بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذه المحاضرة هو اتباع الهدى، وهذا الموضوع موضوع جليل القدر رفيع الشأن، ينبغي لكل مسلم أن يهتم به غاية الاهتمام ويعتني به تمام العناية. وفي الحقيقة إن اتباع الهدى هو العهد الذي عهده الله تبارك وتعالى إلى آدم وذريته، عندما أخرج سبحانه وتعالى آدم من الجنة وأهبطه إلى الأرض، عهد إليه وإلى ذريته أن يتبعوا الهدى، وبين ذلك تبارك وتعالى في القرآن الكريم أتم بيان. قال الله جل وعلا: قال اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال في الآية الأخرى: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا ما عهده الله تبارك وتعالى إلى آدم وذريته، عهد إليهم اتباع الهدى. ولهذا ينبغي أن يكون ارتباط هذا الموضوع وثيقا بالقصة التي قدمت، قصة آدم وقصة إخراجه من الجنة والعداوة التي نشأت قديما من إبليس تجاهه وتجاه ذريته. القصة كما لا يخفى على الجميع أن الله تبارك وتعالى أمر إبليس مع الملائكة أن يسجدوا لآدم، فاستكبر إبليس وتعاظم ورأى نفسه أعلى من ذلك وأرفع قدرا من ذلك وامتنع من السجود، ثم صار إلى الحقد والعداوة والضغينة ضد آدم عليه السلام. ولما أكرم الله تبارك وتعالى آدم وأسكنه الجنة وقال له ولزوجه: كلا منها رغدا حيث شئتما، وحذرهما من قربان شجرة معينة في الجنة ابتلاء وامتحانا، جاء الشيطان بعداوته وبغينته وحقده، جاء إلى آدم فوسوس إليه وقال: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكل آدم من الشجرة فبدت لهما سوآتهما وأخذ يخصفان عليهما من ورق الجنة، وقع آدم بذلك في معصية الله تبارك وتعالى، وكانت هذه المعصية سببا لإخراجه من الجنة وإهباطه إلى الأرض. هذا الخطأ وهذه الطاعة التي وقعت منه عليه السلام لإبليس سببت هذا الأمر وأدت إلى هذا الإهباط الذي حصل لآدم عليه السلام ولذريته. نتيجة لهذا الخطأ أخرجه الله تبارك وتعالى من الجنة، ولهذا الجنة هي المنزل الأول لبني آدم، منزلنا الأول هو الجنة، والخروج منها كان بسبب خطأ وقع فيه آدم، وقد تاب الله تبارك وتعالى على آدم لأنه سأل الله عز وجل واستغفر ذنبه وتاب الله عليه، كما سيأتي معنا في نص القرآن الكريم. لما أخرج الله عز وجل آدم من الجنة وأهبطه إلى الأرض قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، أمر آدم وحواء وإبليس بالهبوط إلى الأرض وقال بعضكم لبعض عدو، يعني إبليس عدو لكم وممتلئ عداوة لكم. ثم أخذ ينزل وحيه على آدم وعلى ذريته فقال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى كما في الآيتين. أقول لا بد في الحديث عن اتباع الهدى من استحضار هذه القصة العظيمة، وهذه القصة كما تعلمون وردت في مواطن عديدة من القرآن الكريم، ورودها في القرآن في مواطن عديدة ومرات متكررة يدلنا على أهمية هذا الأمر ووجوب الانتباه له ووجوب الحذر من هذا العدو اللدود الذي يكيد للإنسان كيدا والذي يتربص به من كل جهة، والذي هو من أحرص ما يكون على غواية الإنسان وضلاله وانحرافه وبعده عن طاعة الله تبارك وتعالى. تكرر مجيء هذه القصة في القرآن الكريم، جاءت في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وفي سورة طه وفي سورة الكهف وفي مواطن عديدة من كلام الله تبارك وتعالى. سأشير إلى موضعين منها. الموضع الأول في سورة البقرة يقول الله تبارك وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، إلى وقت محدد لكم في الأرض مستقر، ليس دائم وإنما إلى وقت محدد وإلى أجل معلوم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، تاب الله على آدم وغفر له ذنبه بكلمات قالها آدم فتاب الله عليه، سأل الله عز وجل أن يغفر له خطيئته. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الموطن الآخر في سورة طه يقول الله تبارك وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم إن هذا يعني إبليس عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، يعني لك في الجنة عندما أكرمه الله عز وجل بدخولها والبقاء فيها قال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، يعني لا ينالك جوع ولا ينالك عري ولا ينالك ظمأ ولا ينالك ضحى، وهو أن يضحى الإنسان للشمس فتؤثر عليه، فهو في نعمة وفضل ومنة كبيرة من الله تبارك وتعالى، لكن العدو اللدود إبليس لا يرضى بذلك. ف فاتخذ أساليبة وجاء بحيله وطرقه فوسوس إليه الشيطان، يعني فوسوس الشيطان إلى آدم. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ جاءوا من هذا الطريق، يعني إذا أكلت من هذه الشجرة تكون خالدا ويكون ملكك غير فان وغير لا يلحقه البلاء أو البلاء. فأثر فيه هذا الوسواس فأكلا منها، يعني هو وزوجه، فبدت لهما سوآتهما، يعني نالهما العري، فطفقا يخطفان عليهما من ورق الجنة، يعني يأخذان من ورق الجنة ويستفران به. وعصى آدم ربه فغوى، وعصى آدم ربه فغوى، وقع في هذه المعصية، وقع في هذه الخطيئة، مع أن الله تبارك وتعالى حذره منه، نهاه أن يقرب هذه الشجرة المعينة ابتلاء وامتحانا، فأكل منها آدم هو وزوجه عندما وسوس إليه الشيطان. ثم اجتباه ربه، يعني اصطفاه، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال، يعني الله عز وجل، اهبطا منها جميعا أنتم والشيطان وإبليس، اهبطوا إلى الأرض جميعا، بعضكم لبعض عدو، هو عدو لكم وأنتم أعداء له. فالعداوة بين آدم وذريته وبين الشيطان قديمة، وبدأت منذ تكبر إبليس وامتناعه عن السجود لآدم الذي فضله الله تبارك وتعالى وكرمه عليه. قلنا اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم، الخطاب هنا في قوله يأتينكم أي آدم وذريته وأيضا ذرية إبليس وهم الجن، فالجميع مخاطبون بالشريعة، الشريعة للثقلين كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أخرج آدم من الجنة، أخرج آدم من الجنة وأهبط إلى الأرض، والجنة هي المنزل الأول لآدم عليه السلام، فحيا على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، هكذا يقول ابن القيم رحمه الله في ميميته، فهي المنزل الأول لآدم وذريته. لكن بسبب هذا الكيد وبهذه الوسوسة التي كانت من إبليس أخرج آدم من الجنة، فأصبح السبيل والطريق إلى العودة إلى الجنة المنزل الأول بأي شيء؟ باتباع الهدى، فمن اتبع هداه. ولهذا أهبط الله عز وجل آدم والذرية إلى الأرض وجعلهم فيها ليبتليهم وليمتحنهم وليختبرهم ولينظر الأهل منهم باتباع هداه ومن هم بخلاف ذلك ممن يتبعون عدو الله إبليس. ولهذا قال عز وجل فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هنا ينبغي أيها الإخوة أن نتنبه وأن نعي حقيقة وجودنا في هذه الحياة وأن نعي الغاية من خلقنا ووجودنا على هذه الأرض وأن نعرف لماذا خلقنا الله ولماذا وجدنا في هذه الأرض وما هي الحكمة من ذلك، وما الذي سيناله من أجر من أطاع الله، وما الذي سيناله من عقاب من عصى الله ولم يتبع هدى الله تبارك وتعالى واتبع الشيطان. هذه أسئلة لا بد أن يطرحها كل عاقل على نفسه، وأن تكون دائما مسيطرة عليه وعلى تفكيره. الله عز وجل قال في القرآن الكريم: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، وقال عنهم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، غائبون تماما عن الغاية التي خلقوا لأجلها ووجدوا لتحقيقها. بل بعضهم لا يعرف قصة أباه مع هذا العدو اللدود، انفصلوا تماما بسبب الفتن وبسبب كيد الشيطان، انفصلوا عن أبيهم آدم تمام الانفصال، وانفصلوا عن تلك العداوة التي بينهم بين آدم وبين إبليس. بل إن بعضهم أو كثيرا منهم أصبحوا من جنود إبليس، بل إن بعضهم صار يتفاخر في نفسه وفي ضلاله وزيغه وإعراضه بأنه بلغ في ذلك مبلغا أكثر من مبلغ إبليس. يقول أحدهم منشدا، أحد ذرية آدم يقول منشدا: وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي، ارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي، يعني وصلت إلى درجة أن إبليس أصبح من جندي في إضلال الناس وإغوائهم وصدهم عن دين الله. هكذا يتلاعب الشيطان بالناس ويتنقل بهم في أودية الضلال وسبل الباطل وطرق الغواية حتى يفصلهم عن الغاية التي خلقوا لأجلها ووجدوا لتحقيقها. وتعهد على نفسه كما ذكر الله، قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان قاعد لابن آدم في أطرقه، يعني ما من طريق يسلكه ابن آدم إلا والشيطان قاعد فيه، سواء كان الطريق طريق خير أو كان الطريق طريق شر. فإن كان طريق خير جلس فيه الشيطان ليصد ابن آدم عن المضي فيه، وإن كان الطريق طريق شر جلس فيه الشيطان ليشجع الإنسان على المضي فيه. فهو جالس في أطرق بني آدم، أطرق الخير وأطرق الشر. ولهذا يجب على المسلم أن ينتبه لذلك، يجب أن يعلم أنه وجد في هذه الأرض وعلى هذه البسيطة لأمر محدد وغاية محددة وهدف محدد يجب ألا يغيب عن ذهنه، وهو اتباع هدى الله، اتباع هدى الله، والحذر الكامل من اتباع الشيطان. فمن اتبع هداي لأجل هذه الغاية، خلق الله الخلق وأوجدهم وجعل بينهم التناسل إلى أن تقوم الساعة. هذه الغاية التي خلق الخلق لأجلها ووجدوا لتحقيقها، اتباع هدى الله عز وجل. ماذا ينال وأي ثواب يحصل من يتبع هدى الله؟ يأتيك الجواب في الآيات التي سمعت. في الآية الأولى في سورة البقرة قال الله جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي آية طه قال الله تعالى: قال اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ماذا يحصل من اتبع هدى الله على ضوء الآيتين المتقدمتين فقط؟ أما على ضوء النصوص الكثيرة فإن الذي يتبع هدى الله عز وجل يحصل من النعيم والثواب والأجر ما لا يخطر ببال ولا يحصيه المحصون ولا يعده العادون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أعد الله لهم من الثواب والأجر ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن على ضوء الآيتين المتقدمتين، ماذا يحصل من اتبع هدى الله؟ من اتبع هدى الله يحصل أمورا أربعة ذكرت في الآيتين المتقدمتين، وهي عدم الخوف وعدم الحزن وعدم الضلال وعدم الشقاء. يسلم من هذه الأمور الأربعة ويتحقق له أبدادها، يتحقق له أبداد هذه الأمور الأربعة، يسلم من الخوف ويسلم من الحزن ويسلم من الضلال ويسلم من الشقاء. أما الخوف والحزن فقد نفاهم الله عز وجل عمن اتبع هدى الله في سورة البقرة، قال: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نفى عمن اتبع هدى الله أمرين: حصول الخوف وحصول الحزن. قال أهل العلم: الخوف متعلق بالمستقبل، الخوف متعلق بالمستقبل، والحزن متعلق بالماضي. ولهذا يكون معنى الآية: أي لا يلحقهم ما خافوا منه، يعني في المستقبل، ولا يعرض لهم حزن على ما فات، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في المستقبل الخوف يتعلق بالأمور المستقبلة، فيما يستقبل من أمرهم هم في خوف، يخافون النار، يخافون القبر والعذاب، يخافون الحشر، يخافون الصراط، يخافون من الله عز وجل، يخافون أمورا كثيرة. إذا اتبعوا هدى الله، قال الله عز وجل: لا خوف عليه، يأتون يوم القيامة في أمن وطمانينة وليس فيهم أي خوف. قال الله عز وجل في آية أخرى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والأمن ضد الخوف أيضا. ولا هم يحزنون فيما مضى، لأن ما مضى من أمرهم أمضوه في اتباع هدى الله، وأمضوه في طاعة الله، وأمضوه في السير على ما أمرهم الله به وما أمرهم به رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذان ثوابان عظيمان وفضيلتان كريمتان يحصلهما من اتبع هدى الله. أما في سورة طه فإن الله تبارك وتعالى يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. نفى عمن اتبع هدى الله الضلال والشقاء، نفى عنهم الضلال والشقاء. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عند هذه الآية الكريمة، قال: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ الآية الكريمة. تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. لا يضل في الدنيا، يعني لا يقع في الضلال في هذه الحياة، لأنه يعبد الله على بصيرة، لأنه يطيع الله، لأنه يتبع هدى الله. فمثل هذا لا يحصل له الضلال ولا يأتيه الضلال، لأنه يعبد الله وعلى بصيرة في دين الله وعلى نهج مستقيم في عبادة الله تبارك وتعالى. ولا يشقى، أي لا يلحقه شقاء في الآخرة، لا عذاب، لا حميم، لا غساق، لا خوف ولا أهوال، في مأمن من ذلك كله. لا يشقى، والشقاء ضده السعادة، والضلال ضده الهداية. ولما نفى الله تبارك وتعالى عنهم حصول الضلال والشقاء لهم، فمعنى ذلك أنهم في تمام الاهتداء وفي كمال السعادة. هذا شأن من اتبع هدى الله، لا يضل ولا يشقى، تكفل الله عز وجل لهم بذلك. أما من لم يتبع هدى الله فما هي عقوبته؟ قال عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني في هذه الحياة الدنيا، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. في الدنيا تكون معيشته الضنك، والضنك ضيق العيش، الضنك ضيق العيش. هنا قد يرث على بعض الأذهان وعلى بعض العقول والأفهام، قد يرد عليهم كلمة أو شبهة، يقولون: نرى كثيرا من الكفار الذين أعرضوا عن دين الله وعن طاعة الله تبارك وتعالى، نراهم في سعة من العيش وفي نعم واسعة وأموال طائلة وخيرات كثيرة، فكيف يتفق هذا مع قوله تبارك وتعالى: فإن له معيشة ضنكا؟ كيف يتفق ذلك مع قوله تبارك وتعالى: فإن له معيشة ضنكا؟ أجاب أهل العلم المحققون الذين يفهمون دين الله تبارك وتعالى تمام الفهم بأن المعيشة الضنكة تكون في قلوب هؤلاء، تكون في قلوب هؤلاء، فبالرغم من الأموال الطائلة وبالرغم من الأموال الطائلة والسعة في المال والسعة في الرزق ونحو ذلك، إلا أنهم في ضنك وضيق صدر وتفكير دائم وخوف وقلق، في كل يوم ينتابه قلق على ماله، وفي كل يوم ينتابه اضطراب وخوف على ماله، هل يبقى؟ هل تأتيه آفة؟ هل يسلم من ضرر؟ هل يلحقه كذا؟ تجده دائما في ضيق واضطراب، لا يكون قلبه مطمئنا. أما المؤمن المطيع لله، حتى وإن كان ماله قليلا وحتى وإن كان رزقه وطعامه وغذاؤه ونحو ذلك قليلا، فإنه في نعمة تامة ورضا بما قسم الله له. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. أما الكافر إن أصابته سراء لا يشكر الله، بل يجحد نعمة الله عليه ويطغى ويتكبر ويصيبه العتو والفخر ونحو ذلك، كما حكى الله عن فرعون: قال إنما أوتيته على علم عندي. وإن أصابته ضراء الكافر فإنه يتسخط ويتبرم من القضاء ويعترض على الله تبارك وتعالى. ولهذا العيسى أو العيس الهني بطمانينة القلب، حتى وإن كان المال قليلا، حتى وإن كان العطاء قليلا، العيشة الهنيئة تكون في قلب الإنسان وطمانينته ورضاه بما قسم الله تبارك وتعالى له. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، والآخرة جنة المؤمن وسجن الكافر. الدنيا سجن المؤمن لأي اعتبار، والمؤمن قد يكون أيضا في الدنيا ليس في سجن، في نعمة وخير وسعة في الرزق. الدنيا سجن للمؤمن باعتبار ما سيقدم عليه يوم القيامة عندما يكون في جنة عرضها كعرض السماء والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عندما تقارن تلك الجنة التي يكون فيها المؤمن فإن الدنيا بهذا الاعتبار سجن حتى وإن ملكها الإنسان جميعا فهي سجن بهذا الاعتبار. وقال والجنة والآخرة سجن الكافر وجنة المؤمن. الآخرة سجن الكافر باعتبار ما كان فيه من في هذه الحياة من إعراض وكفر وعدم طاعة لله تبارك وتعالى. ولهذا المؤمن في أحواله كلها في الدنيا والآخرة في سعادة وهناءة ورغد عيش وطمأنينة، والكافر في أحواله كلها في الدنيا والآخرة في ماذا؟ في ضيق ونكد وهم وحزن وألم. وهذه من نعمة الله تبارك وتعالى على عبد الله المؤمن. قال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الكافر يوم القيامة يحشر أعمى، والمراد بالعمى هنا عمى البصر. يأتي الناس يوم القيامة وهم يبصرون ويشاهدون ما أمامهم، إلا أن الكافر يوم القيامة يأتي ولا يرى شيئا ولا يبصر شيئا ولا يسمع شيئا، كما قال الله جل وعلا في آية أخرى: ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. الكافر يوم القيامة يحشر إلى جهنم أعمى لا يرى وأبكم لا يتكلم وأصم لا يسمع، يحشر إلى جهنم بهذه الطريقة. بل كما قال الله عز وجل فيما سمعتم: يحشرون على وجوههم، يعني يحشر إلى النار على وجهه، يأتي إلى النار منكسا على وجهه. حتى إن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، كيف يمشي الكافر يوم القيامة على وجهه؟ لأن الله عز وجل بيّن في القرآن أن الكافر يأتي إلى النار حتى يلقى فيها على وجهه، يمشي أرجله إلى أعلى ووجهه إلى أسفل ويمشي على وجهه إلى أن يقع في النار. فأحد الصحابة سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، كيف يمشي الكافر على وجهه؟ بماذا أجابه صلى الله عليه وسلم؟ قال: أليس الذي أمشاه على قدميه في الدنيا قادر على أن يمسيه على وجهه يوم القيامة؟ فالذي أمشاه على القدمين وجعله قادرا على أن يمشي على قدميه في هذه الحياة قادر يوم القيامة على أن يجعله يمشي على وجهه إلى أن يقع في نار جهنم. وليتصور المسلم العاقل هذا المنظر الفظيع عندما يأتي إلى الكافر إلى نار جهنم بهذه الصورة الشنيعة الفظيعة التي يهتز لها القلب ويتأثر منها الفؤاد. يأتي يوم القيامة والله، يأتي الكافر يوم القيامة والله أعمى وأصم وأبكم ويمشي على وجهه إلى أن يلقى في نار جهنم ويخلد فيها أبد الآبدين. يلقى في النار منكسا ويأتي على وجهه منكسا لأنه نكس دينه ونكس عبادته ونكس عقيدته ونكس متابعته لهدى الله تبارك وتعالى، فعومل من جنس عمله. يأتي أعمى وإن كان يبصر في هذه الحياة، قال الله جل وعلا في آية أخرى: ومن كان في هذه أعمى، يعني في الدنيا، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. والمراد بقوله من كان في هذه أعمى يعني أعمى البصيرة، لا يتبع هدى الله ولا يمتثل أمر الله ولا يتبع ما جاءت به رسل الله. من كان أعمى البصيرة في الدنيا يكون يوم القيامة أعمى البصر، ويحشر يوم القيامة أعمى البصر لا يرى شيئا. ثم ماذا يقول؟ وهو في هذه الحالة، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. أنا كنت في الدنيا بصيرا أرى الأشياء، لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فالهول عظيم والمطلع فظيع والموقف شديد. هذا شأن من لم يتبع هدى الله، وهذه عقوبته وهذه خسارته في الدنيا والآخرة. نعود أيها الإخوة إلى من اتبع هدى الله. أشرت قبل قليل إلى ما يحصله من اتبع هدى الله عز وجل من فضل وأجر وثواب في الدنيا والآخرة، لكن ها هنا يأتي سؤال في غاية الأهمية، سؤال كبير في غاية الأهمية، وهو كيف يكون الإنسان متبعا لهدى الله؟ كيف يكون الإنسان متبعا لهدى الله؟ هذا أهم سؤال في هذا الموضوع، كيف يكون متبعا لهدى الله؟ يكون الإنسان متبعا لهدى الله بأمرين اثنين، يكون متبعا لهدى الله بأمرين اثنين. الأمر الأول تصديق خبره، تصديق خبر الله من غير اعتراض شبهة تقدح في تصديقه. هذا الأمر الأول، تصديق خبر الله من غير اعتراض شبهة تقدح في تصديقه. والأمر الثاني امتثال أمر الله تبارك وتعالى من غير اعتراض شهوة تمنع من امتثاله. وعلى هذين الأصلين مدار دين الإسلام، تصديق خبر الله الذي جاءت به رسل الله. الرسل الذين أرسلهم الله جاءوا بأخبار كثيرة، أخبروا عن أسماء الله وصفاته وأفعاله وآلائه ونعمه، أخبروا عن الجنة وعن النار وعن الصراط وعن الميزان وعن الملائكة وعن الجن وعن أشياء كثيرة أخبرت بها رسل الله. اتباع الهدى أن يصدق المسلم بهذه الأخبار بدون أن يقع في قلبه شبهة تزيل هذا التصديق أو تخلخل هذا التصديق أو تجعل في هذا التصديق اضطرابا أو نحو ذلك، أي يكون مصدقا تصديقا كاملا تاما لا شبهة فيه. الأمر الثاني طاعة وامتثال أمر الله من غير اعتراض شهوة تمنع امتثال أمره سبحانه وتعالى. ولعلكم أيها الإخوة تلاحظون شيئا عظيما هنا، وهو أن تصديق الأخبار يقابلها شبهات في هذه الدنيا تقلل وتزعزع في قلب المسلم جانب التصديق، فيحتاج المسلم إذا صدق خبر الله أن يدفع كل شبهة تنقض هذا التصديق أو تخل به. الأمر الثاني أوامر الله تبارك وتعالى التي جاءت بها رسل الله يقابلها في النفس شهوات وأطماع ومآرب، فيحتاج ممتثل أمر الله تبارك وتعالى أن يدفع الشهوات التي تقع في نفسه وتحول بينه وبين امتثال أمر الله تبارك وتعالى. يقابل التصديق الشبهة التي تخل بالتصديق، ويقابل امتثال الأمر الشهوة التي تدفع الإنسان إلى مخالفة أمر الله تبارك وتعالى. ولهذا لماذا يقع كثير من الناس في عدم تصديق أمر الله، تصديق خبر الله؟ لماذا؟ لوجود شبهات في نفوسهم حالت بينهم وبين التصديق. ولماذا يقع كثير من الناس في مخالفة أمر الله والوقوع في معصيته؟ لأن في نفوسهم شهوات جانحة دفعتهم إلى الوقوع في معصية الله. ولهذا تصديق الخبر يحتاج إلى ماذا؟ دفع الشبهة. وطاعة الأمر يحتاج إلى دفع الشهوة. وبهذا يمكن أن نقول إن اتباع هدى الله تبارك وتعالى لا يكون إلا بأمور أربعة. اتباع هدى الله لا يكون إلا بأمور أربعة. الأمر الأول تصديق الخبر الذي جاءت به رسل الله. الأمر الثاني امتثال الأمر التي جاءت به رسل الله. الأمر الثالث نفي شبهات الباطل الواردة على القلب المانعة من التصديق. والأمر الرابع دفع شهوات الغي الواردة على القلب المانعة من امتثال أمر الله تبارك وتعالى. وبهذا يعلم أيها الإخوة أن من أراد اتباع هدى الله تبارك وتعالى يحتاج في اتباعه لأمر الله إلى أمرين: إلى نفي الشبهات ودفع الشهوات. يحتاج إلى نفي الشبهات التي تقع في قلبه، وكذلك دفع الشهوات التي تقع في قلبه. والشبهات والشهوات هما أصل فساد العبد وانحرافه ووقوعه في الباطل. ليس هناك فساد وباطل وانحراف يقع في الدنيا إلا وسببه إما الشهوات أو الشبهات. وسعادة العبد وصلاحه تكون بدفع الشبهات ورد الشهوات. وها هنا أمر أنبه عليه يتعلق بالشهوة والشبهة، وهذه تتعلق بجانب العلم والمعلومات والفهم والفكر ونحو ذلك. والقوة الأخرى قوة الإرادة والحب، وهذا يتعلق بها جانب العمل. كل إنسان فيه هاتان القوتان: قوة الإدراك والنظر وقوة الإرادة والحب. والشبهة عندما تقع في الإنسان، الشبهة عندما تقع في قلب الإنسان تؤثر في أي جانب؟ تؤثر في جانب القوة العلمية. الشبهة تؤثر في جانب القوة العلمية، ولهذا ينشأ عن الشبهة فسادا في العلم. ينشأ عن الشبهة فسادا في العلم، وفسادا في التصور، وفسادا في الفكر، وفسادا في الإدراك، وفسادا في العلم بالأشياء ومعرفة حقائقها. لا يستبين شيئا، ولا يميز خبيثا من رديئا، فينشأ فيه فساد في ماذا؟ في جانب العلم إذا دخلت عليه الشبهة. أما إذا دخلت عليه الشهوة، إذا دخلت الشهوة على القلب فإنها تؤثر فسادا في القوة العملية، فينحرف الإنسان في سلوكه وفي أخلاقه وفي معاملاته وفي آدابه وفي طاعته لربه تبارك وتعالى. ولهذا فإن هاتان القوتان اعتدالهما وصلاحهما بصلاح العلم وصلاح العمل، اعتدالهما وصلاحهما بصلاح العلم وصلاح العمل. فإذا كان العلم صالحا سليما قويما تاما سلم للإنسان قوة الإدراك، وإذا كان العلم صحيحا منطلقا فيه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم سلم للإنسان قوة الإرادة وقوة الحب. وبهذا يكون سلامة الإنسان من الشبهة والشهوة. إذا فسد العلم بسبب الشبهة، إذا فسد العلم بسبب الشبهة يكون الإنسان ضالا يقوم به، حتى وإن كان في ذلك مخالفة أمر الله تبارك وتعالى ومخالفة أمر رسله عليهم صلوات الله وسلامه. ولهذا قال الله عز وجل عندما وصف رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم في أول سورة النجم، قال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما ضل وما غوى. ما ضل هذا شهادة له بتمام العلم وكماله،
وقوله وما غوى شهادة له صلوات الله وسلامه عليه بكمال العمل وتمامه. هذان الوصفان وصف بهما رسوله صلى الله عليه وسلم خلفاءه الراشدين. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها. الراشد المهدي، لاحظ الصفتين راشد ومهدي، فالمهدي ضد الضال والراشد ضد الغاوي. المهدي ضد الضال والراشد ضد الغاوي. فذكر عليهم عليه الصلاة والسلام سلامة خلفاء الراشدين من الغواية ومن الضلال. الغواية تتعلق بالعمل والضلال يتعلق بالعلم. الضلال يكون سببه الشبهة والغواية يكون سببها الشهوة. فالمهدي الراشد هو الذي سلمه الله تبارك وتعالى في علمه وعمله. وهذا المقام العظيم يذكرنا بأن التوحيد الذي خلقنا له له جانبان اثنان: توحيد علمي وتوحيد عملي. توحيد علمي وتوحيد عملي. التوحيد العلمي يعرفه أهل العلم أو يصفه أهل العلم بصفة ثانية: توحيد المعرفة والإثبات. والتوحيد الآخر توحيد الإرادة والطلب. الشبهة تلحق التوحيد العلمي توحيد المعرفة والإثبات، والشهوة تلحق توحيد الإرادة والطلب. ولهذا يحتاج العبد حتى يتبع هدى الله تبارك وتعالى أن يجاهد نفسه مجاهدة تامة في السلامة من الشبهة التي تفسد العلم ومن الشهوة التي تفسد العمل. فإذا سلم من فساد العلم وسلم من فساد العمل يكون راشدا مهديا، يكون راشدا مهديا. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، يكون راشدا مهديا إذا سلم من الشبهة وإذا سلم من الشهوة. أما إذا وقع في الشبهة صار ضالا، وإذا وقع في الشهوة صار غاويا، لا يكون راشدا مهديا. ولهذا لو تتأمل أحوال الناس تجدهم على أقسام: قسم منهم غاو ضال اجتمع فيه الأمران، وقسم فيه غواية، وقسم فيه الضلال، وقسم الراشد ومهتدي لا غواية فيه ولا ضلال. والله عز وجل أمر المسلمين أن يتبعوا هداه، واتباع هدى الله تبارك وتعالى لا يكون إلا بماذا؟ إلا بتصديق الأخبار وامتثال الأوامر ودفع الشبهات ودفع الشهوات. ولا ريب أن هذا يتطلب من العبد مجاهدة تامة، ويحتاج من العبد إلى همة عالية، يحتاج من العبد إلى همة عالية، همة ترقيه في الكمال، ويحتاج أيضا إلى علم يبصره ويهديه. يحتاج همة عالية ترقيه في الكمال في العمل والطاعة وامتثال أمر الله تبارك وتعالى، ويحتاج إلى علم نافع صحيح يهديه إلى طريق الحق وطريق الصواب ويميز به بين الحق والباطل. فمن الناس من لا يكون له علم، من الناس من لا يكون له علم بها بهذه الأمور فيتحرك في طلبها، علم بأسباب السعادة، ليس عنده علم بهذه الأشياء فلا يكون عنده في قلبه تحرك في طلب هذه الأشياء. أو يكون له علم، عنده علم بهذه الأشياء، عنده علم بالجنة والنعيم والثواب ووجوب اتباع الهدى، لكن ليس له همة تدفعه إلى طلب هذه الأشياء. الناس على قسمين، الناس أيها الإخوة على قسمين: قسم ليس عنده علم، ما علم، ما عرف أن هناك جنة وهناك نار وهناك عقاب وهناك وجوب اتباع لهدى الله، ليس عنده علم بذلك أصلا، أو وصله العلم بهذه الأشياء بصورة غير واضحة، بصورة ملبسة وغير واضحة، فهذا لا يتحرك في طلب هذه الأشياء لأنه لا علم له بها، لا علم له بها. والقسم الآخر عندهم علم يعرف أن اتباع الهدى واجب، ويعرف أن هناك جنة ونار وعقاب وأشياء من هذا القبيل يعلم، لكن ليس عنده همة يتحرك بها في طلب المعالي، يتحرك بها في نيل الخير، يتحرك بها لينال رضا الله تبارك وتعالى. ولهذا يحتاج العبد إلى أمرين كما قدمت، يحتاج العبد إلى همة عالية ترقيه في طريق الكمال، ويحتاج إلى علم وبصيرة تهديه إلى طريق الصواب. وهذا يعيدنا إلى ما سبق التحدث عنه، وهو البعد عن الشبهات والبعد عن الشهوات. كيف يدخل الشيطان على العبد؟ وكيف يجعل الشيطان العبد غير متبع لهدى الله عز وجل؟ ليس للشيطان على العبد إلا منفذين، إما منفذ الشبهة أو منفذ الشهوة، إما منفذ الشبهة أو منفذ الشهوة، إما أن يوقعه في الشبهات أو يوقعه في الشهوات. هذه منافذ الشيطان، ليس له على الإنسان إلا منفذان. منفذ الشبهة يأتيه ويشككه في دين الله، ويشككه في العقيدة، يشككه في أصول الإيمان، يجعل فيه فسادا في التصور، وفسادا في الإدراك، وفسادا في فهم الحقائق، فيكون من أهل الشبهات. ولهذا يصف أهل السنة والجماعة أهل البدع بأنهم أهل الشبهات، لأن الأمور اشتبهت عليه، التبس عليه بسبب كيد الشيطان له، أوقعهم في الشبهة، فهذا مدخل. ولهذا ترى هؤلاء دائما يعترضون على دين الله، ويعترضون على أصول الاعتقاد، ويعترضون على أفعال الله تبارك وتعالى دائما، كيف كذا ولما كذا وكيف يكون كذا وهذا لا يكون كذا. هذه الشبهات التي تدخل على هؤلاء وتنفذ إليه. أما المؤمن فإنه يقف أمام أخبار الله على قدم التسليم، يقف أمام أخبار الله على قدم التسليم. في الأخبار لا يقول المسلم كيف، وفي الأوامر لا يقول المسلم لما، بل يسلم وينقاد ويصدق ويعلم أن هذا خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام. الأخبار لا يقول فيها المسلم كيف، والأوامر لا يقول فيها لما. قال الله عز وجل: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يعترض المسلم على الله، ولا يحاول أن يخوض في أخبار الله وما يتعلق بأسمائه وصفاته والأمور المغيبة، لا يحاول أن يخوض فيها بكيف. المثال الذي أشرت إليه قبل قليل، وهو أن الكافر يأتي يوم القيامة يمشي على وجهه، لو أخضعنا هذا الأمر إلى عقولنا القاصرة ماذا سنقول؟ ولو فتحنا مجالا للشبهة ماذا سنقول؟ كيف يمشي على وجهه؟ لكن إذا وقف الإنسان على قدم التسليم اطمأن قلبه وزال من الحيرة ومن الشك. ولهذا يجب على كل مسلم أن يقف مع الأخبار على قدم التسليم، وأن يقف مع الأوامر على قدم الطاعة والامتثال بدون تردد. أدرك الحكمة أو لم يدرك أو لم يدركها، علم الكنه والكيفية والحقيقة أو لم يعلمها، عليه أن يقف على قدم التسليم. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بهذا ينال العبد ويحقق العبد اتباع هدى الله تبارك وتعالى بهذه الأمور التي أشرت إليها. لكن أيها الإخوة، يحتاج العبد مع هذا كله، يحتاج إلى توفيق الله عز وجل، يحتاج إلى توفيق الله وإعانته وهدايته، لأن الهداية بيد من؟ والتوفيق بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. قال الله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. الهداية بيد الله تبارك وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولهذا يحتاج العبد إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن يستهدي الله، يطلب من الله الهداية. كان قدوتنا وأسوتنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يسأل الله عز وجل الهداية في مواطن كثيرة جدا. فمن أدعيته كان يقول في القنوت: اللهم اهدني فيمن هديت. ومن أدعيته كما في صحيح مسلم: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. ومن أدعيته أيضا كما في صحيح مسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ومن أدعيته أيضا كما في صحيح مسلم كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك أن تضلني، لا إله إلا أنت، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: أعوذ بعزتك أن تضلني. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. بل أيها الإخوة، شرع لنا جميعا أن نقول في الصلاة، بل في كل ركعة من كل صلاة، فرض علينا فرضا أن نقول في كل ركعة من كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم. نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم في كل يوم. كم مرة فرضا كم مرة؟ 17 مرة في كل يوم فرضا، 17 مرة. أما إذا كنا نصلي النوافل ونحافظ عليها، فإننا في كل يوم مرات كثيرة نقول اهدنا الصراط المستقيم. وقولنا في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم هذا دعاء وسؤال من الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين هداهم الله الصراط المستقيم هم من؟ الذين جمعوا بين العلم والعمل، صلاح العلم وصلاح العمل، الرشاد والهداية الذين أشرت إليهما سابقا. من جمع بين الرشاد والهداية فهو من الذين أنعم الله عليه. إذا فسد العلم يكون مغضوبا عليه، وإذا فسد العمل يكون مغضوبا عليه، وإذا فسد العلم يكون ضالا. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في هذا الدعاء يسأل المسلم ربه كمال العلم وكمال العمل. أما المغضوب عليهم فهم اليهود كما جاء ذلك في الحديث: الذين علموا ولم يعملوا، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. والضالون هم النصارى الذين عبدوا الله بالجهل، يعني عبدوا الله بغير علم، فسد عملهم، وأولئك فسد فيهم جانب العلم فلم يقبلوه. والمسلم يسأل الله أن يجنبه هذين الطريقين: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هنا أيضا سؤال لعلي أختم به هذه الكلمة، والموضوع أيها الإخوة طويل، لكن يعني لعل فيما سمعتم فائدة ونفع إن شاء الله في هذا الموضوع العظيم. هنا سؤال: ما هي الأمور التي تصد الإنسان عن اتباع هدى الله؟ ما هي الأمور التي تصد الإنسان عن اتباع هدى الله عز وجل؟ لا شك أن هناك أمورا كثيرة تصد الإنسان عن اتباع هدى الله، لكن يأتي في مقدمتها وفي صدرها ماذا؟ يأتي في مقدمتها وصدرها كيد الشيطان. يأتي في مقدمتها وصدرها كيد الشيطان، الشيطان الذي أخرج آدم من الجنة، الذي أخرج آدم من الجنة وأقسم أن يبقى في كيده لذرية آدم إلى يوم يبعثه، أقسم بعزة الله أن يبقى في كيده لهم إلى يوم البعث، وله طرق كثيرة، وأزيدكم له خبرة واسعة في هذا المجال، خبرته أطول الخبرات. عندما يتحدث الناس الآن عن الخبرة الواسعة، فلان له خبرة واسعة في هذا المجال، أطول خبرة في مجال الإضلال وغواية الإنسان خبرة إبليس، لأنها خبرة قديمة نشأت متى؟ منذ كيده لآدم عليه السلام وبغضه له وحقده عليه، فعنده خبرة واسعة ومتدرب، وعنده مهارات وأساليب وطرق وحيل كثيرة جدا يصد بها الناس عن دين الله. ولهذا قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ثم لآتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. لا تجد أكثرهم شاكرين، أكثر الناس يذلهم عن دين الله ويصدهم عن اتباع هدى الله عز وجل، وله طرق كثيرة. قال الله عز وجل: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني: تقليد الآباء والأجداد. تقليد الآباء والأجداد، وهذه شبهة أو جانب خطير يصد كثيرا من الناس عن اتباع هدى الله. عندما تأتي إلى نصراني أو يهودي أو مجوسي أو كافر وتعرض عليه الدين وتوضح له الأدلة وتبسط له النصوص، وقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأتيه بالبراهين الواضحة ولا يستطيع أن يرد عليك في برهان منها ببرهان آخر، لكنه لا يقبل منك ولا يتبعك بحجة واحدة، وهي ماذا؟ هل أترك ما عليه الآباء والأجداد؟ هل أترك ما عليه العشيرة؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هكذا يجيب بدون دليل وبدون برهان وبدون حجة سوى متابعة الآباء والأجداد، وهذا جانب خطير. إذا كان الأب، هذا يدركه كل إنسان، إذا كان الأب مجرم سفاكا للدماء، فاجرا عاتيا ظالما يسرق وينهب، هل للابن أن يتبعه لا لشيء إلا لكون أبيه كذلك؟ أبدا. كذلك الأمر إذا كان الأب كافرا معرضا عن دين الله غير قائم بطاعة الله، ليس للابن أن يتبعه، بل الواجب اتباع هدى الله الذي جاءت به رسل الله وجاء في كتاب الله وجاء في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث: التعلق بالدنيا. الأمر الثالث: التعلق بالدنيا. الشيطان وضع هذه الشبهة في قلوب الكثير وأوهم كثيرا من الناس أن الدين يتنافى مع الحضارة ويتنافى مع الرقي ويتنافى مع كمال الإنسان في حضارته، بل إن بعض الضلال ألف رسالة في هذا الدين سماها هذه هي الأغلال، يقصد الدين الإسلام. هذه هي الأغلال، يقصد الدين الإسلام، أي أن الدين الإسلامي أغلال تحول بين الإنسان وبين الحضارة. قال الله تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يعني توهموا أن الدين يحول بينهم وبين الانتفاع في الدنيا والاستفادة منها والترقي في حضاراتها، مع أن الدين لا يحول بين المسلم وبين شيء من ذلك. الدين يحول بين المسلم وبين معصية الله وارتكاب نهي الله والوقوع فيما حرم الله تبارك وتعالى. أما الدنيا فإن الإنسان مباح له أن يترقى فيها وأن يطلب فيها الرزق، وأحل لهم الطيبات، بل إن الله خلق جميع ما في الدنيا للإنسان ليطيع الله وليعبد الله وليمتثل أمر الله تبارك وتعالى. فالتعلق بالدنيا أمر يحول بين الإنسان وبين طاعة الله تبارك وتعالى. ثم الإعراض والغفلة الذي يعتري كثيرا من النفوس، الإعراض عما خلق له الإنسان والغفلة. وقد أشرت فيما سبق إلى قول الله تبارك وتعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، وقول الله تبارك وتعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالغفلة والإعراض تحول بين الإنسان وبين اتباع هدى الله عز وجل. وأسباب الصد عن اتباع هدى الله كثيرة، والتوفيق كما قدمت بيد الله تبارك وتعالى، والهداية بيده، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وفي الختام أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يهديني وإياكم صراطا مستقيما. وأن يوفقني وإياكم باتباع هدى الله، وأن يعيدني وإياكم من همزات الشياطين، وأن يوفقنا بكل خير يحبه ويرضاه، وأن يقينا من الشبهات والشهوات، وأن يجعلنا من أهل الخيرات، من المؤمنين المتقين، من الذين يمتثلون أمر الله ويطيعون رسله ويعملون بطاعته سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يحقق لي لكم، أن يحقق لي ولكم ذلك، وأن يوفقنا لكل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
جزا الله فضيلة شيخنا الشيخ عبد الرزاق على هذه المحاضرة الطيبة والقيمة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها، إنه نعم المولى ونعم المجيب. ولقد وردت لنا كثير من الأسئلة، بعضها في الموضوع بعضها خارج الموضوع، ولعل أن الوقت يدركنا فلا نستطيع أن نكمل جميع الأسئلة، فإن شاء الله كما يعني نبهنا سابقا أن هناك جلسة مفتوحة مع المشايخ محدد موعدها في الجدول لديكم، وسوف تعرض إن شاء الله في تلك الجلسة الأسئلة التي لم تطرح. هذا السؤال باللغة الإنجليزية وقد ترجم، يقول السائل: بعض الناس لا يعتقد أن أهل اليهود لا يعتقد أن أهل الكتاب كفار حتى نقيم عليهم الحجة، وبعد أن يسمع عن الإسلام كل هذا قبل أن نطلق عليهم كفار، فهل هذا صحيح؟ أرجو التوضيح.
قبل الإجابة على هذا السؤال، استأذن الإخوة بقراءة نص له ارتباط يعني في المحاضرة، حقيقة كنت أرغب في قراءته في أثناء المحاضرة، يبين لنا كمال هذا الدين وكمال هذا الشرع وتمامه، وهو من كلام الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين، وهو نص في غاية الأهمية مما يبين لك كمال هذا الدين. والعاقل عندما يستمع هذا النص الذي عليه أدلة كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ينشرح صدره تمام الانشراح لاتباع هدى الله عز وجل الكامل الذي يتناول جميع جوانب حياة المسلم. قال ابن القيم رحمه الله: وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر للأمة منه علما وعلمهم كل شيء، علمهم كل شيء حتى آداب التخلي وآداب الجماع والنوم والقيام والقعود والأكل والشرب والركوب والنزول والسفر والإقامة والصمت والكلام والعزلة والخلطة والغنى والفقر والصحة والمرض وجميع أحكام الحياة والموت، بينت في الإسلام أحسن بيان وأرفع بيان. إضافة إلى ذلك ووصف لهم العرش والكرسي والملائكة والجن والنار والجنة ويوم القيامة وما فيه حتى كأنه رأي العين، أيضا وعرفهم معبودهم وإلههم أتم تعريف حتى كأنهم يرونه ويشاهدونه بأوصاف كماله ونعوت جلاله، وعرفهم الأنبياء وأممهم وما جرى لهم وما جرى عليهم معهم حتى كأنهم كانوا بينهم، وعرفهم من طريق الخير والشر دقيقها وجليلها ما لم يعرفه نبي لأمته قبله، وعرفهم صلى الله عليه وسلم من أحوال الموت وما يكون بعده في البرزخ وما يحصل فيه من النعيم والعذاب للروح والبدن ما لم يعرف به نبي غيره، وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من أدلة التوحيد والنبوة والمعاد والرد على جميع فرق أهل الكفر والضلال ما ليس لمن عرفه حاجة من بعده، اللهم إلا من يبلغه إياه ويبينه ويوضحه ويوضح منه ما خفي عليه. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من مكائد الحروب ولقاء العدو وطريق النصر والظفر ما لو علموه وعقلوه ورعوه حق رعايته لم يقم لهم عدو أبدا. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من مكايد إبليس وطرقه التي يأتيهم منها وما يتحرزون به من كيده ومكره وما يدفعون به شره ما لا مزيد عليه. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من أحوال نفوسهم وأوصافها ودسائسها وكمائنها ما لا حاجة لهم معه إلى سواه. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم أمور معايشهم ما لو علموه وعملوه لاستقامت لهم دنياهم أعظم استقامة. وبالجملة فجاءهم بخير الدنيا والآخرة برمته، جاءهم صلى الله عليه وسلم بخير الدنيا والآخرة برمته، ولم يحوجهم الله إلى أحد سواه. هذا النص العظيم من عقله وطالع بعض أدلته في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم عرف كمال هذا الدين، وعرف تمامه، وعرف تناوله جميع جوانب الحياة في كل أمر وفي كل جانب. تجد أن الدين الإسلامي يدعو إلى كل كمال ويدعو إلى أحسن المراتب وأرفع الدرجات. فمن عرف هذه الصفات لدين الإسلام وفهمها وشرح الله صدره للدين اتبع هدى الله. هذا النص أوصي الإخوة بالعناية به والعناية بشرحه وإيضاحه عندما يدعون غير المسلمين إلى الإسلام، وعندما يبينون لغير المسلمين الإسلام يشرحون لهم معاني الإسلام السامية وأخلاقه العالية وآدابه الرفيعة وتوجيهاته الحكيمة التي تتناول كل جانب من جوانب الحياة. وكم من إنسان دخل الإسلام عندما بينت له الأخلاق التي يدعو إليها الإسلام والآداب التي يدعو إليها الإسلام والكمال الذي يدعو إليه الإسلام في كل جوانب الحياة، في البيع، في الشراء، في النوم واليقظة، في الصلاة، في الوضوء، في الطهارة، في كل جانب. تجد الإسلام، تجد أن هذا الدين العظيم يدعو إلى أكمل الرتب، أعلى المقامات وأرفع الدرجات. هذا الأخ كما سمعتم يقول بعض الناس لا يعتقد أن أهل الكتاب كفار، لا يعتقد أن أهل الكتاب كفار حتى نقيم عليهم الحجة، وبعد أن يسمع عن الإسلام كل هذا قبل أن نطلق عليهم كافر، فهل هذا صحيح؟ أرجو التوضيح. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان حقا عليه أن يدخله الله النار. فالذي سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام وسمع بدعوته وبلغه ذلك وبقي على الكفر فهذا مآله يوم القيامة إلى النار وهو كافر. أما الذي لم يبلغه الدين ولم تصل إليه الحجة، فهو لا يدخل النار بل يمتحن يوم القيامة. لا يدخل النار إلا من قامت عليه الحجة. قال الله تبارك وتعالى: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. ما أحد يدخل النار إلا ويوجه إليه السؤال: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. وقال تعالى في سورة الزمر: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فلا يعذب بالنار إلا من قامت عليه الحجة، أما من لم تقم عليه الحجة ولم يبلغه الدين فهذا يمتحن يوم القيامة كما ورد ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه ينبغي على الدعاة إلى الله أن يبلغوا دين الله من هداه الله إلى الإسلام ينبغي أن يبلغ دين الإسلام، والله عز وجل يقول وأنذر عشيرتك الأقربين، يجتهد كل مسلم مع أبيه وأمه وإخوانه وقرابته، يبين لهم هذا الدين العظيم ويدعوهم إلى طاعة الله وإلى توحيد الله والامتثال أمره واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم.
هذان سؤالان في معنى واحد. يقول السائل جزاكم الله خير يا شيخ، تكلمت عمن أعرض عن ذكر الله عز وجل فإن له معيشة ضنكا، وذكرت مثوى الكافر وكيفية الحشر وكيفية وضعه في النار، فهل هناك من المسلمين ممن يكون مستحقا لهذا العقاب؟ السؤال الآخر يقول هل يعتبر المسلم العاصي من الكفار الذين يحشرون على وجوههم يوم القيامة؟
السؤال الأول، السؤال الأول يقول فيه الأخ ذكرت مثوى الكفار وكيفية الحشر وكيفية وضعه في النار، فهل هناك من المسلمين من يكون مستحقا لهذا العقاب؟ المسلم عندما يعاقب يوم القيامة لا يعاقب بما يعاقب به الكفار، عقاب الكفار يوم القيامة مختلف تماما عن عقاب المسلمين. المسلم يعاقب، قد يعاقبه الله تبارك وتعالى على قدر ذنبه، أما الكافر فإن عقابه مختلف تماما عن عقاب المؤمن، ولهذا عقاب المسلم الذي وقع في المعصية، فالمسلم له عقابه يوم القيامة بحسب ذنبه، وأما الكافر فله عقاب آخر يكون مخلدا فيه أبد الآبدين، يكون مخلدا فيه أبد الآبدين، فعقاب الكافر يختلف تماما عن عقاب المسلم. ولهذا قال أهل العلم عن الدور التي يوم القيامة، قالوا الدور ثلاثة: دار للطيب المحض، يعني هذه لأهل الإيمان الذين ليس عندهم معصية، ماتوا على طاعة الله وعلى التوبة من الذنوب، هؤلاء لهم دار الطيب المحض وهي الجنة، ودار الخبث المحض وهذه دار الكفار، ودار الطيب الذي شابه خبث هذه نار عصاة الموحدين. نار عصاة الموحدين تختلف عن النار التي يعاقب بها الكافر، ولهذا عقاب الكافر يختلف عن عقاب المسلم العاصي، يختلف تماما. وتفاصيل هذا يجدها المسلم في كتب الاعتقاد التي تبسط هذا الموضوع. أما قوله هل يعتبر المسلم العاصي من الكفار الذين يحشرون على وجوههم يوم القيامة، فالجواب لا، المسلم العاصي لا يكون كافرا إلا على مذهب الخوارج الضلال. الخوارج الضلال يقولون المسلم العاصي كافر، يقولون المسلم العاصي كافر ويكفرون بالمعاصي، والمعتزلة يقولون المسلم العاصي أو عصاة المسلمين يخرجون من الإيمان ولا يدخلون الكفر، بل يكونون في منزلة بين المنزلتين، منزلة الإيمان ومنزلة الكفر. أما الحق في شأن المسلم العاصي أنه مسلم مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته، أو بعبارة ثانية مؤمن ناقص الإيمان، فليس كافر كما يقول الخوارج، وأيضا ليس مؤمن كامل الإيمان كما يقول المرجئة، بل هو مؤمن ناقص الإيمان، كل ما وقع في معاصي وذنوب نقص من إيمانه بحسب ما يقع فيه من معاصي، لكن لا يكفر المسلم بالمعصية، لا يجوز أن يكفر المسلم بالمعصية، والذين يكفرون المسلمين بالمعاصي هم الخوارج.
يقول السائل لقد تعلقت مفاهيم كثير من المسلمين على أن الكثرة في العدد هي المعيار الوحيد في صدق اتباع خير الهدى، مما أدى بكثير من المسلمين أن تصيبهم أو أن يصيبهم كسل في العمل لله عز وجل، أرجو توضيح هذه المسألة المهمة وجزاكم الله خير.
الكثرة،
يقول السائل لقد تعلقت مفاهيم كثير من المسلمين على أن الكثرة في العدد هي المعيار الوحيد في صدق اتباع الهدى، مما أدى بكثير من المسلمين أن يصيبهم كسل في العمل لله عز وجل، أرجو توضيح هذه المسألة المهمة.
الكثرة ليست معيارا، كثرة الناس على شيء معين ليست معيارا على الصحة، كما أنها أيضا ليست معيارا على عدم الصحة، قد يكون عدد الناس كثير على خير وقد يكون عددهم كثير على شر. فالكثرة ليست معيار، وكثير من الناس يخطئ عندما يقوم بالكثرة، عندما يقوم بالكثرة. وكيف يقوم الإنسان بالكثرة؟ والله عز وجل يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين، ويقول: وقليل من عبادي الشكور. فكيف يقوم بالكثرة والحالة هذه؟ يقول عليه الصلاة والسلام: رأيت الأنبياء أو عرض علي الأنبياء، يأتي النبي وليس معه أحد يوم القيامة، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي ومعه الرهط. يعني بعض الأنبياء يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، لم يؤمن معه ولا واحد، وبعضهم يأتي ولم يؤمن معه من قومه إلا رجل واحد فقط، وبعضهم يأتي ولم يؤمن معه إلا رجلين فقط. فإذا كان المعيار الكثرة، من الذي على الحق؟ إذا كان المعيار الكثرة، من هو الذي على الحق؟ فليس المعيار الكثرة، وإنما المعيار دائما وأبدا اتباع الهدى وموافقة الحق، هذا هو المعيار. ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال في لما سئل عن الجماعة، قال: الجماعة إصابة الحق ولو كنت وحده. لو كان الإنسان وحده على الحق هو الجماعة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة، مع أنه واحد، لأنه هو الذي كان على الحق عليه السلام. وفي الآية الأخرى قال: فأي الفريقين، إبراهيم فريق وقومه فريق آخر، سماه وهو وحده فريق. فالذي على الحق هو الأمة، هو الجماعة، وهو فريق الحق. ليست العبرة بالكثرة، ليست العبرة بالكثرة. أيضا الآن بالنسبة للدعاة والمتكلمين، بعض الناس يقوم جيدهم من غير جيدهم بكثرة، إذا رأوا كثرة الحضور عند الرجل قالوا: هذا دليل على أنه منهجه صحيح وأنه دعوته حق، ولهذا لاحظوا الناس كثير حوله. وإذا رأوا آخر عنده أناس قليل ولو كان من أعلم أهل الأرض يقولون: هذا دليل على عدم صحة دعوته، وإلا لو كان دعوته صحيحة لكان الناس حوله كثير. إذن نعم، إذن كيف لو أن هؤلاء أتوا إلى أماكن الرقص وأماكن اللعب وأماكن العالم بالآلاف والمئات، العالم في العالم بالآلاف والمئات في هذه الأماكن، فهل هذا دليل على الحق؟ تفضل الشيخ صالح. تفضل الشيخ. هنا أيضا قد يعني كما أشار الشيخ البعض يستدل عليكم بالسواد الأعظم، والسواد الأعظم، السواد الأعظم هو موافقة الحق، السواد الأعظم هو موافقة الحق واتباع الهدى حتى وإن كان الإنسان وحده. عندكم شيء شيخ؟ هذا على فرض طبعا صحة الحديث، لأن في الحديث الذي أشرت لي قبل قليل قال عليه الصلاة والسلام: ثم رأيت سوادا عظيما فقلت: هذه أمتي، قالوا: هذا موسى ومن معه. ثم رأيت سوادا عظيما آخر فقلت: هذه أمتي، قيل: نعم هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. السواد الأعظم هم أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والسائرون على نهجه، وليس السواد الأعظم الكثرة من الناس سواء كانوا على خير أو على شر، هذا أمر يدركه كل مسلم.
جزا الله شيخنا شيخ عبد الرزاق على هذه المحاضرة الطيبة والأجوبة النافعة، وكان هذا هو السؤال الأخير، وجزاكم الله خير على حسن استماعكم، ونطلب من الأخوة التوجه إلى المصلى لأن صلاة العشاء سوف تقام بعد 5 دقائق. جزاكم الله خير. السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذه المحاضرة هو اتباع الهدى، وهذا الموضوع موضوع جليل القدر رفيع الشأن، ينبغي لكل مسلم أن يهتم به غاية الاهتمام ويعتني به تمام العناية. وفي الحقيقة إن اتباع الهدى هو العهد الذي عهده الله تبارك وتعالى إلى آدم وذريته، عندما أخرج سبحانه وتعالى آدم من الجنة وأهبطه إلى الأرض عهد إليه وإلى ذريته أن يتبعوا الهدى، وبين ذلك تبارك وتعالى في القرآن الكريم أتم بيان. قال الله جل وعلا: قال اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال في الآية الأخرى: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا ما عهده الله تبارك وتعالى إلى آدم وذريته، عهد إليهم اتباع الهدى. ولهذا ينبغي أن يكون ارتباط هذا الموضوع وثيقا بالقصة التي قدمت، قصة آدم وقصة إخراجه من الجنة والعداوة التي نشأت قديما من إبليس تجاهه وتجاه ذريته. القصة كما لا يخفى على الجميع أن الله تبارك وتعالى أمر إبليس مع الملائكة أن يسجدوا لآدم، فاستكبر إبليس وتعاظم ورأى نفسه أعلى من ذلك وأرفع قدرا من ذلك وامتنع من السجود، ثم صار إلى الحقد والعداوة والضغينة ضد آدم عليه السلام. ولما أكرم الله تبارك وتعالى تعالى آدم وأسكنه الجنة وقال له ولزوجه: كلا منها رغدا حيث شئتما، وحذرهما من قربان شجرة معينة في الجنة ابتلاء وامتحانا، جاء الشيطان بعداوته وضغينته وحقده جاء إلى آدم فوسوس إليه وقال: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكل آدم، أكل آدم من الشجرة فبدت لهما سوآتهما وأخذ يخصفان عليهما من ورق الجنة، وقع آدم بذلك في معصية الله تبارك وتعالى، وكانت هذه المعصية سببا لإخراجه من الجنة وإهباطه إلى الأرض. هذا الخطأ وهذه الطاعة التي وقعت منه عليه السلام لإبليس سببت هذا الأمر وأدت إلى هذا الإهباط الذي حصل لآدم عليه السلام ولذريته. نتيجة لهذا الخطأ أخرجه الله تبارك وتعالى من الجنة، ولهذا الجنة هي المنزل الأول لبني آدم، منزلنا الأول هو الجنة، والخروج منها كان بسبب خطأ وقع فيه آدم، وقد تاب الله تبارك وتعالى على آدم لأنه سأل الله عز وجل استغفر ذنبه وتاب الله عليه كما سيأتي معنا في نص القرآن الكريم. لما أخرج الله عز وجل آدم من الجنة وأهبطه إلى الأرض قال: اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. أمر آدم وحواء وإبليس بالهبوط إلى الأرض، وقال بعضكم لبعض عدو، يعني إبليس عدو لكم وممتلئ عداوة لكم. ثم أخذ ينزل وحيه على آدم وعلى ذريته فقال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى كما في الآيتين. أقول لا بد في الحديث عن اتباع الهدى من استحضار هذه القصة العظيمة، وهذه القصة كما تعلمون وردت في مواطن عديدة من القرآن الكريم، ورودها في القرآن في مواطن عديدة ومرات متكررة يدلنا على أهمية هذا الأمر ووجوب الانتباه له ووجوب الحذر من هذا العدو اللدود الذي يكيد للإنسان كيده والذي يتربص به من كل جهة، والذي هو من أحرص ما يكون على غواية الإنسان وضلاله وانحرافه وبعده عن طاعة الله تبارك وتعالى. تكرر مجيء هذه القصة في القرآن الكريم، جاءت في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وفي سورة طه وفي سورة الكهف وفي مواطن عديدة من كلام الله تبارك وتعالى. سأشير إلى موضعين منها. الموضع الأول في سورة البقرة يقول الله تبارك وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، إلى وقت محدد لكم في الأرض مستقر، ليس دائم وإنما إلى وقت محدد وإلى أجل معلوم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، تاب الله على آدم وغفر له ذنبه بكلمات قالها آدم فتاب الله عليه، سأل الله عز وجل أن يغفر له خطيئته. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الموطن الآخر في سورة طه يقول الله تبارك وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا يعني إبليس عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، يعني لك في الجنة عندما أكرمه الله عز وجل بدخولها والبقاء فيها قال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، يعني لا ينالك جوع ولا ينالك عري ولا ينالك ظمأ ولا ينالك ضحى، وهو أن يضحى الإنسان للشمس فتؤثر عليه، فهو في نعمة وفضل ومنة كبيرة من الله تبارك وتعالى، لكن العدو اللدود إبليس لا يرضى بذلك فاتخذ أساليبه وجاء بحيله وطرقه فوسوس إليه الشيطان، يعني فوسوس الشيطان إلى آدم قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، جاءوا من هذا الطريق، يعني إذا أكلت من هذه الشجرة تكون خالدا ويكون ملكك غير فان وغير لا يلحقه البلاء أو البلاء. فأثر فيه هذا الوسواس فأكلا منها يعني هو وزوجه، فبدت لهما سوآتهما يعني نالهما العري، فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، يعني يأخذان من ورق الجنة ويستتران به. وعصى آدم ربه فغوى، وعصى آدم ربه فغوى، وقع في هذه المعصية، وقع في هذه الخطيئة، مع أن الله تبارك وتعالى حذره منه، نهاه أن يقرب هذه الشجرة المعينة ابتلاء وامتحانا، فأكل منها آدم هو وزوجه عندما وسوس إليه الشيطان. ثم اجتباه ربه، يعني اصطفاه، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، قال يعني الله عز وجل: اهبطا منها جميعا أنتم والشيطان وإبليس، اهبطوا إلى الأرض جميعا، بعضكم لبعض عدو، هو عدو لكم وأنتم أعداء له. فالعداوة بين آدم وذريته وبين الشيطان قديمة، وبدأت منذ تكبر إبليس وامتناعه عن السجود لآدم الذي فضله الله تبارك وتعالى وكرمه عليه. قلنا اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم، الخطاب هنا في قوله يأتينكم أي آدم وذريته وأيضا ذرية إبليس وهم الجن، فالجميع مخاطبون بالشريعة، الشريعة للثقلين كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أخرج آدم من الجنة، أخرج آدم من الجنة وأهبط إلى الأرض، والجنة هي المنزل الأول لآدم عليه السلام، فحيا على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، هكذا يقول ابن القيم رحمه الله في ميميته، فهي المنزل الأول لآدم وذريته، لكن بسبب هذا الكيد وبهذه الوسوسة التي كانت من إبليس أخرج آدم من الجنة، فأصبح السبيل والطريق إلى العودة إلى الجنة المنزل الأول بأي شيء؟ باتباع الهدى، فمن اتبع هداه. ولهذا أهبط الله عز وجل آدم والذرية إلى الأرض وجعلهم فيها ليبتليهم وليمتحنهم وليختبرهم ولينظر الأهل منهم باتباع هداه ومن هم بخلاف ذلك ممن يتبعون عدو الله إبليس. ولهذا قال عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هنا ينبغي أيها الإخوة أن نتنبه وأن نعي حقيقة وجودنا في هذه الحياة، وأن نعي الغاية من خلقنا ووجودنا على هذه الأرض، وأن نعرف لماذا خلقنا الله ولماذا وجدنا في هذه الأرض، وما هي الحكمة من ذلك، وما الذي سيناله من أجر من أطاع الله، وما الذي سيناله من عقاب من عصى الله ولم يتبع هدى الله تبارك وتعالى واتبع الشيطان. هذه أسئلة لا بد أن يطرحها كل عاقل على نفسه، وأن تكون دائما مسيطرة عليه وعلى تفكيره. الله عز وجل قال في القرآن الكريم: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، وقال عنهم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، غائبون تماما عن الغاية التي خلقوا لأجلها ووجدوا لتحقيقها، بل بعضهم لا يعرف قصة أباه مع هذا العدو اللدود، انفصلوا تماما بسبب الفتن وبسبب كيد الشيطان، انفصلوا عن أبيهم آدم تمام الانفصال، وانفصلوا عن تلك العداوة التي بينهم بين آدم وبين إبليس، بل إن بعضهم أو كثيرا منهم أصبحوا من جنود إبليس، بل إن بعضهم صار يتفاخر في نفسه وفي ضلاله وزيغه وإعراضه بأنه بلغ في ذلك مبلغا أكثر من مبلغ إبليس. يقول أحدهم منشدا، أحد ذرية آدم يقول منشدا: وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي، ارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي، يعني وصلت إلى درجة أن إبليس أصبح من جندي في إضلال الناس وإغوائهم وصدهم عن دين الله. هكذا يتلاعب الشيطان بالناس ويتنقل بهم في أودية الضلال وسبل الباطل وطرق الغواية حتى يفصلهم عن الغاية التي خلقوا لأجلها ووجدوا لتحقيقها. وتعهد على نفسه كما ذكر الله، قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان قاعد لابن آدم في أطرقه، يعني ما من طريق يسلكه ابن آدم إلا والشيطان قاعد فيه، سواء كان الطريق طريق خير أو كان الطريق طريق شر. فإن كان طريق خير جلس فيه الشيطان ليصد ابن آدم عن المضي فيه، وإن كان الطريق طريق شر جلس فيه الشيطان ليشجع الإنسان على المضي فيه. فهو جالس في أطرق بني آدم، أطرق الخير وأطرق الشر. ولهذا يجب على المسلم أن ينتبه لذلك، يجب أن يعلم أنه وجد في هذه الأرض وعلى هذه البسيطة لأمر محدد وغاية محددة وهدف محدد يجب ألا يغيب عن ذهنه، وهو اتباع هدى الله، اتباع هدى الله، والحذر الكامل من اتباع الشيطان. فمن اتبع هداي لأجل هذه الغاية، خلق الله الخلق وأوجدهم وجعل بينهم التناسل إلى أن تقوم الساعة. هذه الغاية التي خلق الخلق لأجلها ووجدوا لتحقيقها، اتباع هدى الله عز وجل. ماذا ينال وأي ثواب يحصل من يتبع هدى الله؟ يأتيك الجواب في الآيات التي سمعت. في الآية الأولى في سورة البقرة قال الله جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي آية طه قال الله تعالى: قال اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ماذا يحصل من اتبع هدى الله على ضوء الآيتين المتقدمتين فقط؟ أما على ضوء النصوص الكثيرة فإن الذي يتبع هدى الله عز وجل يحصل من النعيم والثواب والأجر ما لا يخطر ببال ولا يحصيه المحصون ولا يعده العادون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أعد الله لهم من الثواب والأجر ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن على ضوء الآيتين المتقدمتين، ماذا يحصل من اتبع هدى الله؟ من اتبع هدى الله يحصل أمورا أربعة ذكرت في الآيتين المتقدمتين، وهي عدم الخوف وعدم الحزن وعدم الضلال وعدم الشقاء. يسلم من هذه الأمور الأربعة ويتحقق له أبدادها، يتحقق له أبداد هذه الأمور الأربعة، يسلم من الخوف ويسلم من الحزن ويسلم من الضلال ويسلم من الشقاء. أما الخوف والحزن فقد نفاهم الله عز وجل عمن اتبع هدى الله في سورة البقرة، قال: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نفى عمن اتبع هدى الله أمرين: حصول الخوف وحصول الحزن. قال أهل العلم: الخوف متعلق بالمستقبل، الخوف متعلق بالمستقبل، والحزن متعلق بالماضي. ولهذا يكون معنى الآية: أي لا يلحقهم ما خافوا منه، يعني في المستقبل، ولا يعرض لهم حزن على ما فات، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في المستقبل الخوف يتعلق بالأمور المستقبلة، فيما يستقبل من أمرهم هم في خوف، يخافون النار، يخافون القبر والعذاب، يخافون الحشر، يخافون الصراط، يخافون من الله عز وجل، يخافون أمورا كثيرة. إذا اتبعوا هدى الله، قال الله عز وجل: لا خوف عليه، يأتون يوم القيامة في أمن وطمانينة وليس فيهم أي خوف. قال الله عز وجل في آية أخرى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والأمن ضد الخوف أيضا. ولا هم يحزنون فيما مضى، لأن ما مضى من أمرهم أمضوه في اتباع هدى الله، وأمضوه في طاعة الله، وأمضوه في السير على ما أمرهم الله به وما أمرهم به رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذان ثوابان عظيمان وفضيلتان كريمتان يحصلهما من اتبع هدى الله. أما في سورة طه فإن الله تبارك وتعالى يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. نفى عمن اتبع هدى الله الضلال والشقاء، نفى عنهم الضلال والشقاء. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عند هذه الآية الكريمة، قال: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ الآية الكريمة. تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. لا يضل في الدنيا، يعني لا يقع في الضلال في هذه الحياة، لأنه يعبد الله على بصيرة، لأنه يطيع الله، لأنه يتبع هدى الله، فمثل هذا لا يحصل له الضلال ولا يأتيه الضلال، لأنه يعبد الله وعلى بصيرة في دين الله وعلى نهج مستقيم في عبادة الله تبارك وتعالى. ولا يشقى، أي لا يلحقه شقاء في الآخرة، لا عذاب، لا حميم، لا غساق، لا خوف ولا أهوال، في مأمن من ذلك كله. لا يشقى، والشقاء ضده السعادة، والضلال ضده الهداية. ولما نفى الله تبارك وتعالى عنهم حصول الضلال والشقاء لهم، فمعنى ذلك أنهم في تمام الاهتداء وفي كمال السعادة. هذا شأن من اتبع هدى الله، لا يضل ولا يشقى، تكفل الله عز وجل لهم بذلك. أما من لم يتبع هدى الله فما هي عقوبته؟ قال عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني في هذه الحياة الدنيا، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. في الدنيا تكون معيشته الضنك، والضنك ضيق العيش، الضنك ضيق العيش. هنا قد يرد على بعض الأذهان وعلى بعض العقول والأفهام، قد يرد عليهم كلمة أو شبهة يقولون نرى كثيرا من الكفار الذين أعرضوا عن دين الله وعن طاعة الله تبارك وتعالى نراهم في سعة من العيش وفي نعم واسعة وأموال طائلة وخيرات كثيرة، فكيف يتفق هذا مع قوله تبارك وتعالى فإن له معيشة ضنكا؟ كيف يتفق ذلك مع قوله تبارك وتعالى فإن له معيشة ضنكا؟ أجاب أهل العلم المحققون الذين يفهمون دين الله تبارك وتعالى تمام الفهم بأن المعيشة الضنكة تكون في قلوب هؤلاء، تكون في قلوب هؤلاء، فبالرغم من الأموال الطائلة وبالرغم من الأموال الطائلة والسعة في المال والسعة في الرزق ونحو ذلك، إلا أنهم في ضنك وضيق صدر وتفكير دائم وخوف وقلق، في كل يوم ينتابه قلق على ماله، وفي كل يوم ينتابه اضطراب وخوف على ماله، هل يبقى؟ هل تأتيه آفة؟ هل يسلم من ضرر؟ هل يلحقه كذا؟ تجده دائما في ضيق واضطراب، لا يكون قلبه مطمئنا. أما المؤمن المطيع لله حتى وإن كان ماله قليلا وحتى وإن كان رزقه وطعامه وغذاؤه ونحو ذلك قليلا، فإنه في نعمة تامة ورضا بما قسم الله له. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. أما الكافر إن أصابته سراء لا يشكر الله بل يجحد نعمة الله عليه ويطغى ويتكبر ويصيبه العتو والفخر ونحو ذلك، كما حكى الله عن فرعون قال: إنما أوتيته على علم عندي. وإن أصابته ضراء الكافر فإنه يتسخط ويتبرم من القضاء ويعترض على الله تبارك وتعالى. ولهذا العيشة أو العيش الهني بطمانينة القلب، حتى وإن كان المال قليلا، حتى وإن كان العطاء قليلا، العيشة الهنيئة تكون في قلب الإنسان وطمانينته ورضاه بما قسم الله تبارك وتعالى له. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، والآخرة جنة المؤمن وسجن الكافر. الدنيا سجن المؤمن لأي اعتبار، والمؤمن قد يكون أيضا في الدنيا ليس في سجن، في نعمة وخير وسعة في الرزق. الدنيا سجن للمؤمن باعتبار ما سيقدم عليه يوم القيامة عندما يكون في جنة عرضها كعرض السماء والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عندما تقارن تلك الجنة التي يكون فيها المؤمن فإن الدنيا بهذا الاعتبار سجن، حتى وإن ملكها الإنسان جميعا فهي سجن بهذا الاعتبار. وقال: والجنة والآخرة سجن الكافر وجنة المؤمن. الآخرة سجن الكافر باعتبار ما كان فيه من في هذه الحياة من إعراض وكفر وعدم طاعة لله تبارك وتعالى. ولهذا المؤمن في أحواله كلها في الدنيا والآخرة في سعادة وهناء ورغد عيش وطمأنينة، والكافر في أحواله كلها في الدنيا والآخرة في ماذا؟ في ضيق ونكد وهم وحزن وألم. وهذه من نعمة الله تبارك وتعالى على عبد الله المؤمن. قال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الكافر يوم القيامة يحشر أعمى، والمراد بالعمى هنا عمى البصر. يأتي الناس يوم القيامة وهم يبصرون ويشاهدون ما أمامهم، إلا أن الكافر يوم القيامة يأتي ولا يرى شيئا ولا يبصر شيئا ولا يسمع شيئا، كما قال الله جل وعلا في آية أخرى: ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. الكافر يوم القيامة يحشر إلى جهنم أعمى لا يرى وأبكم لا يتكلم وأصم لا يسمع، يحشر إلى جهنم بهذه الطريقة. بل كما قال الله عز وجل فيما سمعتم: يحشرون على وجوههم، يعني يحشر إلى النار على وجهه، يأتي إلى النار منكسا على وجهه. حتى إن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، كيف يمشي الكافر يوم القيامة على وجهه؟ لأن الله عز وجل بيّن في القرآن أن الكافر يأتي إلى النار حتى يلقى فيها على وجهه، يمشي أرجله إلى أعلى ووجهه إلى أسفل ويمشي على وجهه إلى أن يقع في النار. فأحد الصحابة سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، كيف يمشي الكافر على وجهه؟ بماذا أجابه صلى الله عليه وسلم؟ قال: أليس الذي أمشاه على قدميه في الدنيا قادر على أن يمسيه على وجهه يوم القيامة؟ فالذي أمشاه على القدمين وجعله قادرا على أن يمشي على قدميه في هذه الحياة قادر يوم القيامة على أن يجعله يمشي على وجهه إلى أن يقع في نار جهنم. وليتصور المسلم العاقل هذا المنظر الفظيع عندما يأتي إلى الكافر إلى نار جهنم بهذه الصورة الشنيعة الفظيعة التي يهتز لها القلب ويتأثر منها الفؤاد. يأتي يوم القيامة والله، يأتي الكافر يوم القيامة والله أعمى وأصم وأبكم ويمشي على وجهه إلى أن يلقى في نار جهنم ويخلد فيها أبد الآبدين. يلقى في النار منكسا ويأتي على وجهه منكسا لأنه نكس دينه ونكس عبادته ونكس عقيدته ونكس متابعته لهدى الله تبارك وتعالى، فعومل من جنس عمله. يأتي أعمى وإن كان يبصر في هذه الحياة، قال الله جل وعلا في آية أخرى: ومن كان في هذه أعمى، يعني في الدنيا، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. والمراد بقوله من كان في هذه أعمى يعني أعمى البصيرة، لا يتبع هدى الله ولا يمتثل أمر الله ولا يتبع ما جاءت به رسل الله. من كان أعمى البصيرة في الدنيا يكون يوم القيامة أعمى البصر، ويحشر يوم القيامة أعمى البصر لا يرى شيئا. ثم ماذا يقول وهو في هذه الحالة؟ قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ أنا كنت في الدنيا بصيرا أرى الأشياء، لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فالهول عظيم والمطلع فظيع والموقف شديد. هذا شأن من لم يتبع هدى الله، وهذه عقوبته، وهذه خسارته في الدنيا والآخرة. نعود أيها الإخوة إلى من اتبع هدى الله. أشرت قبل قليل إلى ما يحصله من اتبع هدى الله عز وجل من فضل وأجر وثواب في الدنيا والآخرة، لكن ها هنا يأتي سؤال في غاية الأهمية، سؤال كبير في غاية الأهمية، وهو كيف يكون الإنسان متبعا لهدى الله؟ كيف يكون الإنسان متبعا لهدى الله؟ هذا أهم سؤال في هذا الموضوع، كيف يكون متبعا لهدى الله؟ يكون الإنسان متبعا لهدى الله بأمرين اثنين، يكون متبعا لهدى الله بأمرين اثنين. الأمر الأول تصديق خبره، تصديق خبر الله من غير اعتراض شبهة تقدح في تصديقه. هذا الأمر الأول، تصديق خبر الله من غير اعتراض شبهة تقدح في تصديقه. والأمر الثاني امتثال أمر الله تبارك وتعالى من غير اعتراض شهوة تمنع من امتثاله. وعلى هذين الأصلين مدار دين الإسلام، تصديق خبر الله الذي جاءت به رسل الله. الرسل الذين أرسلهم الله جاءوا بأخبار كثيرة، أخبروا عن أسماء الله وصفاته وأفعاله وآلائه ونعمه، أخبروا عن الجنة وعن النار وعن الصراط وعن الميزان وعن الملائكة وعن الجن وعن أشياء كثيرة أخبرت بها رسل الله. اتباع الهدى أن يصدق المسلم بهذه الأخبار بدون أن يقع في قلبه شبهة تزيل هذا التصديق، أو تخلخل هذا التصديق، أو تجعل في هذا التصديق اضطرابا أو نحو ذلك، أي يكون مصدقا تصديقا كاملا تاما لا شبهة فيه. الأمر الثاني طاعة وامتثال أمر الله من غير اعتراض شهوة تمنع امتثال أمره سبحانه وتعالى. ولعلكم أيها الإخوة تلاحظون شيئا عظيما هنا، وهو أن تصديق الأخبار يقابلها شبهات في هذه الدنيا تقلل وتزعزع في قلب المسلم جانب التصديق، فيحتاج المسلم إذا صدق خبر الله أن يدفع كل شبهة تنقض هذا التصديق أو تخل به. الأمر الثاني أوامر الله تبارك وتعالى التي جاءت بها رسل الله يقابلها في النفس شهوات وأطماع ومآرب، فيحتاج ممتثل أمر الله تبارك وتعالى أن يدفع الشهوات التي تقع في نفسه وتحول بينه وبين امتثال أمر الله تبارك وتعالى. يقابل التصديق الشبهة التي تخل بالتصديق، ويقابل امتثال الأمر الشهوة التي تدفع الإنسان إلى مخالفة أمر الله تبارك وتعالى. ولهذا لماذا يقع كثير من الناس في عدم تصديق أمر الله، تصديق خبر الله؟ لماذا؟ لوجود شبهات في نفوسهم حالت بينهم وبين التصديق. ولماذا يقع كثير من الناس في مخالفة أمر الله والوقوع في معصيته؟ لأن في نفوسهم شهوات جانحة دفعتهم إلى الوقوع في معصية الله. ولهذا تصديق الخبر يحتاج إلى ماذا؟ دفع الشبهة، وطاعة الأمر يحتاج إلى دفع الشهوة. وبهذا يمكن أن نقول إن اتباع هدى الله تبارك وتعالى لا يكون إلا بأمور أربعة، اتباع هدى الله لا يكون إلا بأمور أربعة. الأمر الأول تصديق الخبر الذي جاءت به رسل الله. الأمر الثاني امتثال الأمر التي جاءت به رسل الله. الأمر الثالث نفي شبهات الباطل الواردة على القلب المانعة من التصديق. والأمر الرابع دفع شهوات الغي الواردة على القلب المانعة من امتثال أمر الله تبارك وتعالى. وبهذا يعلم أيها الإخوة أن من أراد اتباع هدى الله تبارك وتعالى يحتاج في اتباعه لأمر الله إلى أمرين: إلى نفي الشبهات ودفع الشهوات. يحتاج إلى نفي الشبهات التي تقع في قلبه، وكذلك دفع الشهوات التي تقع في قلبه. والشبهات والشهوات هما أصل فساد العبد وانحرافه ووقوعه في الباطل. ليس هناك فساد وباطل وانحراف يقع في الدنيا إلا وسببه إما الشهوات أو الشبهات. وسعادة العبد وصلاحه تكون بدفع الشبهات ورد الشهوات. وها هنا أمر أنبه عليه يتعلق بالشهوة والشبهة، وهذه تتعلق بجانب العلم والمعلومات والفهم والفكر ونحو ذلك. والقوة الأخرى قوة الإرادة والحب، وهذا يتعلق بها جانب العمل. كل إنسان فيه هاتان القوتان: قوة الإدراك والنظر وقوة الإرادة والحب. والشبهة عندما تقع في الإنسان، الشبهة عندما تقع في قلب الإنسان تؤثر في أي جانب؟ تؤثر في جانب القوة العلمية. الشبهة تؤثر في جانب القوة العلمية، ولهذا ينشأ عن الشبهة فسادا في العلم. ينشأ عن الشبهة فسادا في العلم، وفسادا في التصور، وفسادا في الفكر، وفسادا في الإدراك، وفسادا في العلم بالأشياء ومعرفة حقائقها. لا يستبين شيئا، ولا يميز خبيثا من رديئا، فينشأ فيه فساد في ماذا؟ في جانب العلم إذا دخلت عليه الشبهة. أما إذا دخلت عليه الشهوة، إذا دخلت الشهوة على القلب فإنها تؤثر فسادا في القوة العملية، فينحرف الإنسان في سلوكه وفي أخلاقه وفي معاملاته وفي آدابه وفي طاعته لربه تبارك وتعالى. ولهذا فإن هاتان القوتان اعتدالهما وصلاحهما بصلاح العلم وصلاح العمل، اعتدالهما وصلاحهما بصلاح العلم وصلاح العمل. فإذا كان العلم صالحا سليما قويما تاما سلم للإنسان قوة الإدراك، وإذا كان العلم صحيحا منطلقا فيه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم سلم للإنسان قوة الإرادة وقوة الحب. وبهذا يكون سلامة الإنسان من الشبهة والشهوة. إذا فسد العلم بسبب الشبهة، إذا فسد العلم بسبب الشبهة يكون الإنسان ضالا يقوم به، حتى وإن كان في ذلك مخالفة أمر الله تبارك وتعالى ومخالفة أمر رسله عليهم صلوات الله وسلامه. ولهذا قال الله عز وجل عندما وصف رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم في أول سورة النجم، قال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما ضل وما غوى. ما ضل هذا شهادة له بتمام العلم وكماله، وقوله وما غوى شهادة له صلوات الله وسلامه عليه بكمال العمل وتمامه. هذان الوصفان وصف بهما رسوله صلى الله عليه وسلم خلفاءه الراشدين. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها. الراشد المهدي، لاحظ الصفتين: راشد ومهدي. فالمهدي ضد الضال، والراشد ضد الغاوي. المهدي ضد الضال، والراشد
ضد الغاضب. فذكر عليهم عليه الصلاة والسلام سلامة خلفاء الراشدين من الغواية ومن الضلال. الغواية تتعلق بالعمل، والضلال يتعلق بالعلم. الضلال يكون سببه الشبهة، والغواية يكون سببها الشهوة. فالمهدي الراشد هو الذي سلمه الله تبارك وتعالى في علمه وعمله. وهذا المقام العظيم يذكرنا بأن التوحيد الذي خلقنا له له جانبان اثنان: توحيد علمي وتوحيد عملي. توحيد علمي وتوحيد عملي. التوحيد العلمي يعرفه أهل العلم أو يصفه أهل العلم بصفة ثانية: توحيد المعرفة والإثبات. والتوحيد الآخر توحيد الإرادة والطلب. الشبهة تلحق التوحيد العلمي، توحيد المعرفة والإثبات، والشهوة تلحق توحيد الإرادة والطلب. ولهذا يحتاج العبد حتى يتبع هدى الله تبارك وتعالى أن يجاهد نفسه مجاهدة تامة في السلامة من الشبهة التي تفسد العلم، ومن الشهوة التي تفسد العمل. فإذا سلم من فساد العلم وسلم من فساد العمل يكون راشدا مهديا، يكون راشدا مهديا. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، يكون راشدا مهديا إذا سلم من الشبهة وإذا سلم من الشهوة. أما إذا وقع في الشبهة صار ضالا، وإذا وقع في الشهوة صار غاويا، لا يكون راشدا مهديا. ولهذا لو تتأمل أحوال الناس تجدهم على أقسام: قسم منهم غاو ضال اجتمع فيه الأمران، وقسم فيه غواية، وقسم فيه الضلال، وقسم الراشد ومهتدي لا غواية فيه ولا ضلال. والله عز وجل أمر المسلمين أن يتبعوا هداه، واتباع هدى الله تبارك وتعالى لا يكون إلا بماذا؟ إلا بتصديق الأخبار وامتثال الأوامر ودفع الشبهات ودفع الشهوات. ولا ريب أن هذا يتطلب من العبد مجاهدة تامة، ويحتاج من العبد إلى همة عالية، يحتاج من العبد إلى همة عالية، همة ترقيه في الكمال، ويحتاج أيضا إلى علم يبصره ويهديه. يحتاج همة عالية ترقيه في الكمال في العمل والطاعة وامتثال أمر الله تبارك وتعالى، ويحتاج إلى علم نافع صحيح يهديه إلى طريق الحق وطريق الصواب ويميز به بين الحق والباطل. فمن الناس من لا يكون له علم، من الناس من لا يكون له علم بها بهذه الأمور فيتحرك في طلبها. علم بأسباب السعادة، ليس عنده علم بهذه الأشياء فلا يكون عنده في قلبه تحرك في طلب هذه الأشياء. أو يكون له علم، عنده علم بهذه الأشياء، عنده علم بالجنة والنعيم والثواب ووجوب اتباع الهدى، لكن ليس له همة تدفعه إلى طلب هذه الأشياء. الناس على قسمين، الناس أيها الإخوة على قسمين: قسم ليس عنده علم، ما علم، ما عرف أن هناك جنة وهناك نار وهناك عقاب وهناك وجوب اتباع لهدى الله، ليس عنده علم بذلك أصلا، أو وصله العلم بهذه الأشياء بصورة غير واضحة، بصورة ملبسة وغير واضحة، فهذا لا يتحرك في طلب هذه الأشياء لأنه لا علم له بها، لا علم له بها. والقسم الآخر عندهم علم، يعرف أن اتباع الهدى واجب، ويعرف أن هناك جنة ونار وعقاب وأشياء من هذا القبيل يعلم، لكن ليس عنده همة يتحرك بها في طلب المعالي، يتحرك بها في نيل الخير، يتحرك بها لينال رضا الله تبارك وتعالى. ولهذا يحتاج العبد إلى أمرين كما قدمت: يحتاج العبد إلى همة عالية ترقيه في طريق الكمال، ويحتاج إلى علم وبصيرة تهديه إلى طريق الصواب. وهذا يعيدنا إلى ما سبق التحدث عنه، وهو البعد عن الشبهات والبعد عن الشهوات. كيف يدخل الشيطان على العبد، وكيف يجعل الشيطان العبد غير متبع لهدى الله عز وجل. ليس للشيطان على العبد إلا منفذين، إما منفذ الشبهة أو منفذ الشهوة، إما منفذ الشبهة أو منفذ الشهوة، إما أن يوقعه في الشبهات أو يوقعه في الشهوات. هذه منافذ الشيطان، ليس له على الإنسان إلا منفذان. منفذ الشبهة يأتيه ويشككه في دين الله، ويشككه في العقيدة، يشككه في أصول الإيمان، يجعل فيه فسادا في التصور، وفسادا في الإدراك، وفسادا في فهم الحقائق، فيكون من أهل الشبهات. ولهذا يصف أهل السنة والجماعة أهل البدع بأنهم أهل الشبهات، لأن الأمور اشتبهت عليهم، التبس عليهم بسبب كيد الشيطان له، أوقعهم في الشبهة، فهذا مدخل. ولهذا ترى هؤلاء دائما يعترضون على دين الله، ويعترضون على أصول الاعتقاد، ويعترضون على أفعال الله تبارك وتعالى دائما، كيف كذا ولما كذا وكيف يكون كذا وهذا لا يكون كذا. هذه الشبهات التي تدخل على هؤلاء وتنفذ إليه. أما المؤمن فإنه يقف أمام أخبار الله على قدم التسليم، يقف أمام أخبار الله على قدم التسليم. في الأخبار لا يقول المسلم كيف، وفي الأوامر لا يقول المسلم لما، بل يسلم وينقاد ويصدق ويعلم أن هذا خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام. الأخبار لا يقول فيها المسلم كيف، والأوامر لا يقول فيها لما. قال الله عز وجل: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يعترض المسلم على الله، ولا يحاول أن يخوض في أخبار الله وما يتعلق بأسمائه وصفاته والأمور المغيبة، لا يحاول أن يخوض فيها بكيف. المثال الذي أشرت إليه قبل قليل، وهو أن الكافر يأتي يوم القيامة يمشي على وجهه، لو أخضعنا هذا الأمر إلى عقولنا القاصرة ماذا سنقول؟ ولو فتحنا مجالا للشبهة ماذا سنقول؟ كيف يمشي على وجهه؟ لكن إذا وقف الإنسان على قدم التسليم اطمأن قلبه وزال من الحيرة ومن الشك. ولهذا يجب على كل مسلم أن يقف مع الأخبار على قدم التسليم، وأن يقف مع الأوامر على قدم الطاعة والامتثال بدون تردد. أدرك الحكمة أو لم يدركها، علم الكنه والكيفية والحقيقة أو لم يعلمها، عليه أن يقف على قدم التسليم. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بهذا ينال العبد ويحقق العبد اتباع هدى الله تبارك وتعالى بهذه الأمور التي أشرت إليها. لكن أيها الإخوة، يحتاج العبد مع هذا كله، يحتاج إلى توفيق الله عز وجل، يحتاج إلى توفيق الله وإعانته وهدايته، لأن الهداية بيد من، والتوفيق بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. قال الله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. الهداية بيد الله تبارك وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولهذا يحتاج العبد إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن يستهدي الله، يطلب من الله الهداية. كان قدوتنا وأسوتنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يسأل الله عز وجل الهداية في مواطن كثيرة جدا. فمن أدعيته كان يقول في القنوت: اللهم اهدني فيمن هديت. ومن أدعيته كما في صحيح مسلم: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. ومن أدعيته أيضا كما في صحيح مسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ومن أدعيته أيضا كما في صحيح مسلم كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت أعوذ بعزتك أن تضلني، لا إله إلا أنت، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، أعوذ بعزتك أن تضلني، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. بل أيها الإخوة، شرع لنا جميعا أن نقول في الصلاة، بل في كل ركعة من كل صلاة، وفرض علينا فرضا أن نقول في كل ركعة من كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم. في كل يوم كم مرة؟ فرضا كم مرة؟ 17 مرة في كل يوم، فرضا 17 مرة. أما إذا كنا نصلي النوافل ونحافظ عليها، فإننا في كل يوم مرات كثيرة نقول اهدنا الصراط المستقيم. وقولنا في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم هذا دعاء وسؤال من الله تبارك وتعالى، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين هداهم الله الصراط المستقيم هم من؟ الذين جمعوا بين العلم والعمل، صلاح العلم وصلاح العمل، الرشاد والهداية الذين أشرت إليهما سابقا. من جمع بين الرشاد والهداية فهو من الذين أنعم الله عليه. إذا فسد العلم يكون مغضوبا عليه، وإذا فسد العمل يكون مغضوبا عليه، وإذا فسد العلم يكون ضالا. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في هذا الدعاء يسأل المسلم ربه كمال العلم وكمال العمل. أما المغضوب عليهم فهم اليهود كما جاء ذلك في الحديث، الذين علموا ولم يعملوا، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. والضالون هم النصارى الذين عبدوا الله بالجهل، يعني عبدوا الله بغير علم، فسد عملهم، وأولئك فسد فيهم جانب العلم فلم يقبلوه. والمسلم يسأل الله أن يجنبه هذين الطريقين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هنا أيضا سؤال لعلي أختم به هذه الكلمة، والموضوع أيها الإخوة طويل، لكن يعني لعل فيما سمعتم فائدة ونفع إن شاء الله في هذا الموضوع العظيم. هنا سؤال، ما هي الأمور التي تصد الإنسان عن اتباع هدى الله؟ ما هي الأمور التي تصد الإنسان عن اتباع هدى الله عز وجل؟ لا شك أن هناك أمورا كثيرة تصد الإنسان عن اتباع هدى الله، لكن يأتي في مقدمتها وفي صدرها ماذا؟ يأتي في مقدمتها وصدرها كيد الشيطان، يأتي في مقدمتها وصدرها كيد الشيطان، الشيطان الذي أخرج آدم من الجنة، الذي أخرج آدم من الجنة وأقسم أن يبقى في كيده لذرية آدم إلى يوم يبعثه، أقسم بعزة الله أن يبقى في كيده لهم إلى يوم البعث، وله طرق كثيرة، وأزيدكم له خبرة واسعة في هذا المجال، خبرته أطول الخبرات. عندما يتحدث الناس الآن عن الخبرة الواسعة، فلان له خبرة واسعة في هذا المجال، أطول خبرة في مجال الإضلال وغواية الإنسان خبرة إبليس، لأنها خبرة قديمة نشأت متى؟ منذ كيده لآدم عليه السلام وبغضه له وحقده عليه، فعنده خبرة واسعة ومتدرب، وعنده مهارات وأساليب وطرق وحيل كثيرة جدا يصد بها الناس عن دين الله. ولهذا قال، ثم لآتينهم من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ثم لآتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ثم لا تجد أكثرهم شاكرين، لا تجد أكثرهم شاكرين. أكثر الناس يضلهم عن دين الله ويصدهم عن اتباع هدى الله عز وجل، وله طرق كثيرة. قال الله عز وجل، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني تقليد الآباء والأجداد. تقليد الآباء والأجداد، وهذه شبهة أو جانب خطير يصد كثيرا من الناس عن اتباع هدى الله. عندما تأتي إلى نصراني أو يهودي أو مجوسي أو كافر وتعرض عليه الدين وتوضح له الأدلة وتبسط له النصوص وقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأتيه بالبراهين الواضحة ولا يستطيع أن يرد عليك في برهان منها ببرهان آخر، لكنه لا يقبل منك ولا يتبعك بحجة واحدة، وهي ماذا؟ هل أترك ما عليه الآباء والأجداد؟ هل أترك ما عليه العشيرة؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هكذا يجيب بدون دليل وبدون برهان وبدون حجة سوى متابعة الآباء والأجداد، وهذا جانب خطير. إذا كان الأب، وهذا يدركه كل إنسان، إذا كان الأب مجرما سفاكا للدماء فاجرا عاتيا ظالما يسرق وينهب، هل للابن أن يتبعه لا لشيء إلا لكون أبيه كذلك؟ أبدا. كذلك الأمر إذا كان الأب كافرا معرضا عن دين الله غير قائم بطاعة الله، ليس للابن أن يتبعه، بل الواجب اتباع هدى الله الذي جاءت به رسل الله وجاء في كتاب الله وجاء في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث التعلق بالدنيا. الأمر الثالث التعلق بالدنيا. الشيطان وضع هذه الشبهة في قلوب الكثير وأوهم كثيرا من الناس أن الدين يتنافى مع الحضارة ويتنافى مع الرقي ويتنافى مع كمال الإنسان في حضارته، بل إن بعض الضلال ألف رسالة في هذا الدين سماها هذه هي الأغلال، يقصد الدين الإسلام. هذه هي الأغلال، يقصد الدين الإسلام، أي أن الدين الإسلامي أغلال تحول بين الإنسان وبين الحضارة. قال الله تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يعني توهموا أن الدين يحول بينهم وبين الانتفاع في الدنيا والاستفادة منها والترقي في حضاراتها، مع أن الدين لا يحول بين المسلم وبين شيء من ذلك. الدين يحول بين المسلم وبين معصية الله وارتكاب نهي الله والوقوع فيما حرم الله تبارك وتعالى. أما الدنيا فإن الإنسان مباح له أن يترقى فيها وأن يطلب فيها الرزق، وأحل لهم الطيبات، بل إن الله خلق جميع ما في الدنيا للإنسان ليطيع الله وليعبد الله وليمتثل أمر الله تبارك وتعالى. فالتعلق بالدنيا أمر يحول بين الإنسان وبين طاعة الله تبارك وتعالى. ثم الإعراض والغفلة الذي يعتري كثيرا من النفوس، الإعراض عما خلق له الإنسان والغفلة. وقد أشرت فيما سبق إلى قول الله تبارك وتعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، وقول الله تبارك وتعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالغفلة والإعراض تحول بين الإنسان وبين اتباع هدى الله عز وجل. وأسباب الصد عن اتباع هدى الله كثيرة، والتوفيق كما قدمت بيد الله تبارك وتعالى، والهداية بيده، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وفي الختام أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يهديني وإياكم صراطا مستقيما، وأن يوفقني وإياكم باتباع هدى الله، وأن يعيذني وإياكم من همزات الشياطين، وأن يوفقنا بكل خير يحبه ويرضاه، وأن يقينا من الشبهات والشهوات، وأن يجعلنا من أهل الخيرات، من المؤمنين المتقين، من الذين يمتثلون أمر الله ويطيعون رسله ويعملون بطاعته سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يحقق لي ولكم ذلك، وأن يوفقنا لكل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
جزا الله فضيلة شيخنا الشيخ عبد الرزاق على هذه المحاضرة الطيبة. والقيمة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها، إنه نعم المولى ونعم المجيب. ولقد وردت لنا كثير من الأسئلة، بعضها في الموضوع بعضها خارج الموضوع، ولعل أن الوقت يدركنا فلا نستطيع أن نكمل جميع الأسئلة. فإن شاء الله كما يعني نبهنا سابقا أن هناك جلسة مفتوحة مع المشائخ محدد موعدها في الجدول لديكم، وسوف تعرض إن شاء الله في تلك الجلسة الأسئلة التي لم تطرح. هذا السؤال باللغة الإنجليزية وقد ترجم. يقول السائل: بعض الناس لا يعتقد أن أهل اليهود لا يعتقد أن أهل الكتاب كفار حتى نقيم عليهم الحجة وبعد أن يسمع عن الإسلام، كل هذا قبل أن نطلق عليهم كفار، فهل هذا صحيح؟ أرجو التوضيح.
قبل الإجابة على هذا السؤال، استأذن الإخوة بقراءة نص له ارتباط يعني في المحاضرة، حقيقة كنت أرغب في قراءته في أثناء المحاضرة، يبين لنا كمال هذا الدين وكمال هذا الشرع وتمامه، وهو من كلام الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين، وهو نص في غاية الأهمية مما يبين لك كمال هذا الدين. والعاقل عندما يستمع هذا النص الذي عليه أدلة كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ينشرح صدره تمام الانشراح لاتباع هدى الله عز وجل الكامل الذي يتناول جميع جوانب حياة المسلم. قال ابن القيم رحمه الله: وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر للأمة منه علما وعلمهم كل شيء، علمهم كل شيء حتى آداب التخلي وآداب الجماع والنوم والقيام والقعود والأكل والشرب والركوب والنزول والسفر والإقامة والصمت والكلام والعزلة والخلطة والغنى والفقر والصحة والمرض وجميع أحكام الحياة والموت، بينت في الإسلام أحسن بيان وأرفع بيان. إضافة إلى ذلك ووصف لهم العرش والكرسي والملائكة والجن والنار والجنة ويوم القيامة وما فيه حتى كأنه رأي العين، أيضا وعرفهم معبودهم وإلههم أتم تعريف حتى كأنهم يرونه ويشاهدونه بأوصاف كماله ونعوت جلاله، وعرفهم الأنبياء وأممهم وما جرى لهم وما جرى عليهم معهم حتى كأنهم كانوا بينهم، وعرفهم من طريق الخير والشر دقيقها وجليلها ما لم يعرفه نبي لأمته قبله، وعرفهم صلى الله عليه وسلم من أحوال الموت وما يكون بعده في البرزخ وما يحصل فيه من النعيم والعذاب للروح والبدن ما لم يعرف به نبي غيره، وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من أدلة التوحيد والنبوة والمعاد والرد على جميع فرق أهل الكفر والضلال ما ليس لمن عرفه حاجة من بعده، اللهم إلا من يبلغه إياه ويبينه ويوضحه ويوضح منه ما خفي عليه. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من مكائد الحروب ولقاء العدو وطريق النصر والظفر ما لو علموه وعقلوه ورعوه حق رعايته لم يقم لهم عدو أبدا. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من مكائد إبليس وطرقه التي يأتيهم منها وما يتحرزون به من كيده ومكره وما يدفعون به شره ما لا مزيد عليه. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من أحوال نفوسهم وأوصافها ودسائسها وكمائنها ما لا حاجة لهم معه إلى سواه. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم أمور معايشهم ما لو علموه
وعملوه لاستقامت لهم دنياهم أعظم استقامة. وبالجملة فجاءهم بخير الدنيا والآخرة برمته، جاءهم صلى الله عليه وسلم بخير الدنيا والآخرة برمته، ولم يحوجهم الله إلى أحد سواه. هذا النص العظيم من عقله وطالع بعض أدلته في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم عرف كمال هذا الدين، وعرف تمامه، وعرف تناوله جميع جوانب الحياة في كل أمر وفي كل جانب، تجد أن الدين الإسلامي يدعو إلى كل كمال ويدعو إلى أحسن المراتب وأرفع الدرجات. فمن عرف هذه الصفات لدين الإسلام وفهمها وشرح الله صدره للدين اتبع هدى الله. هذا النص أوصي الإخوة بالعناية به والعناية بشرحه وإيضاحه عندما يدعون غير المسلمين إلى الإسلام، وعندما يبينون لغير المسلمين الإسلام يشرحون لهم معاني الإسلام السامية وأخلاقه العالية وآدابه الرفيعة وتوجيهاته الحكيمة التي تتناول كل جانب من جوانب الحياة. وكم من إنسان دخل الإسلام عندما بينت له الأخلاق التي يدعو إليها الإسلام والآداب التي يدعو إليها الإسلام والكمال الذي يدعو إليه الإسلام في كل جوانب الحياة، في البيع، في الشراء، في النوم واليقظة، في الصلاة، في الوضوء، في الطهارة، في كل جانب تجد الإسلام، تجد أن هذا الدين العظيم يدعو إلى أكمل الرتب وأعلى المقامات وأرفع الدرجات. هذا الأخ كما سمعتم يقول يقول بعض الناس لا يعتقد أن أهل الكتاب كفار، لا يعتقد أن أهل الكتاب كفار حتى نقيم عليهم الحجة، وبعد أن يسمع عن الإسلام كل هذا قبل أن نطلق عليهم كافر، فهل هذا صحيح؟ أرجو التوضيح. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان حقا عليه أن يدخله الله النار. فالذي سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام وسمع بدعوته وبلغه ذلك وبقي على الكفر فهذا مآله يوم القيامة إلى النار وهو كافر. أما الذي لم يبلغه الدين ولم تصل إليه الحجة، الذي لم يبلغه الدين ولن تصل إليه الحجة فهو لا يدخل النار بل يمتحن يوم القيامة. لا يدخل النار إلا من قامت عليه الحجة. قال الله تبارك وتعالى: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. ما أحد يدخل النار إلا ويوجه إليه السؤال: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. وقال تعالى في سورة الزمر: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا: بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافر. فلا يعذب بالنار إلا من قامت عليه الحجة، أما من لم تقم عليه الحجة ولم يبلغه الدين فهذا يمتحن يوم القيامة كما ورد ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه ينبغي على الدعاة إلى الله أن يبلغوا دين الله، من هداه الله إلى الإسلام ينبغي أن يبلغ دين الإسلام. والله عز وجل يقول: وأنذر عشيرتك الأقربين، يجتهد كل مسلم مع أبيه وأمه وإخوانه وقرابته يبين لهم هذا الدين العظيم ويدعوهم إلى طاعة الله وإلى توحيد الله والامتثال أمره واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم.
هذان سؤالان في معنى واحد. يقول السائل: جزاكم الله خير يا شيخ، تكلمت عمن أعرض عن ذكر الله عز وجل فإن له معيشة ضنكة، وذكرت مثوى الكافر وكيفية الحشر وكيفية وضعه في النار، فهل هناك من المسلمين ممن يكون مستحقا لهذا العقاب السؤال الآخر يقول: هل يعتبر المسلم العاصي من الكفار الذين يحشرون على وجوههم يوم القيامة؟
السؤال الأول، السؤال الأول يقول فيه الأخ: ذكرت مثوى الكفار وكيفية الحشر وكيفية وضعه في النار، فهل هناك من المسلمين من يكون مستحقا لهذا العقاب؟ المسلم عندما يعاقب يوم القيامة لا يعاقب بما يعاقب به الكفار، عقاب الكفار يوم القيامة مختلف تماما عن عقاب المسلمين. المسلم يعاقب، قد يعاقبه الله تبارك وتعالى على قدر ذنبه، أما الكافر فإن عقابه مختلف تماما عن عقاب المؤمن، ولهذا عقاب المسلم الذي وقع في المعصية، فالمسلم له عقابه يوم القيامة بحسب ذنبه، وأما الكافر فله عقاب آخر يكون مخلدا فيه أبد الآبدين، يكون مخلدا فيه أبد الآبدين. فعقاب الكافر يختلف تماما عن عقاب المسلم، ولهذا قال أهل العلم عن الدور التي يوم القيامة، قالوا الدور ثلاثة: دار للطيب المحض، يعني هذه لأهل الإيمان الذين ليس عندهم معصية، ماتوا على طاعة الله وعلى التوبة من الذنوب، هؤلاء لهم دار الطيب المحض وهي الجنة، ودار الخبث المحض وهذه دار الكفار، ودار الطيب الذي شابه خبث هذه نار عصاة الموحدين. نار عصاة الموحدين تختلف عن النار التي يعاقب بها الكافر، ولهذا عقاب الكافر يختلف عن عقاب المسلم العاصي، يختلف تماما. وتفاصيل هذا يجدها المسلم في كتب الاعتقاد التي تبسط هذا الموضوع. أما قوله هل يعتبر المسلم العاصي من الكفار الذين يحشرون على وجوههم يوم القيامة، فالجواب لا، المسلم العاصي لا يكون كافرا إلا على مذهب الخوارج الضلال. الخوارج الضلال يقولون المسلم العاصي كافر، يقولون المسلم العاصي كافر ويكفرون بالمعاصي، والمعتزلة يقولون المسلم العاصي أو عصاة المسلمين يخرجون من الإيمان ولا يدخلون الكفر، بل يكونون في منزلة بين المنزلتين، منزلة الإيمان ومنزلة الكفر. أما الحق في شأن المسلم العاصي أنه مسلم مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته، أو بعبارة ثانية مؤمن ناقص الإيمان، فليس كافر كما يقول الخوارج، وأيضا ليس مؤمن كامل الإيمان كما يقول المرجئة، بل هو مؤمن ناقص الإيمان، كلما وقع في معاصي وذنوب نقص من إيمانه بحسب ما يقع فيه من معاصي، لكن لا يكفر المسلم بالمعصية، لا يجوز أن يكفر المسلم بالمعصية، والذين يكفرون المسلمين بالمعاصي هم الخوارج.
يقول السائل: لقد تعلقت مفاهيم كثير من المسلمين على أن الكثرة في العدد هي المعيار الوحيد في صدق اتباع خير الهدى، مما أدى بكثير من المسلمين أن تصيبهم أو أن يصيبهم كسل في العمل لله عز وجل، أرجو توضيح هذه المسألة المهمة وجزاكم الله خير.
الكثرة،
يقول السائل: لقد تعلقت مفاهيم كثير من المسلمين على أن الكثرة في العدد هي المعيار الوحيد في صدق اتباع الهدى، مما أدى بكثير من المسلمين أن يصيبهم كسل في العمل لله عز وجل، أرجو توضيح هذه المسألة المهمة.
الكثرة ليست معيارا، كثرة الناس على شيء معين ليست معيارا على الصحة، كما أنها أيضا ليست معيارا على عدم الصحة، قد يكون عدد الناس كثير على خير وقد يكون عددهم كثير على شر، فالكثرة ليست معيار، وكثير من الناس يخطئ عندما يقوم بالكثرة، عندما يقوم بالكثرة. وكيف يقوم الإنسان بالكثرة؟ والله عز وجل يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين، ويقول: وقليل من عبادي الشكور. فكيف يقوم بالكثرة والحالة هذا؟ يقول عليه الصلاة والسلام: رأيت الأنبياء أو عرض علي الأنبياء، يأتي النبي وليس معه أحد يوم القيامة، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي ومعه الرهط، يعني بعض الأنبياء يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، لم يؤمن معه ولا واحد، وبعضهم يأتي ولم يؤمن معه من قومه إلا رجل واحد فقط، وبعضهم يأتي ولم يؤمن معه إلا رجلين فقط. فإذا كان المعيار الكثرة، من الذي على الحق؟ إذا كان المعيار الكثرة، من هو الذي على الحق؟ فليس المعيار الكثرة، وإنما المعيار دائما وأبدا اتباع الهدى وموافقة الحق، هذا هو المعيار. ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال في لما سئل عن الجماعة، قال الجماعة إصابة الحق ولو كنت وحده، لو كان الإنسان وحده على الحق هو الجماعة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه السلام، إن إبراهيم كان أمة مع أنه واحد، لأنه هو الذي كان على الحق عليه السلام. وفي الآية الأخرى قال فأي الفريقين، إبراهيم فريق وقومه فريق آخر، سماه وهو وحده فريق. فالذي على الحق هو الأمة وهو الجماعة وهو فريق الحق، ليست العبرة بالكثرة، ليست العبرة بالكثرة. أيضا الآن بالنسبة للدعاة والمتكلمين، بعض الناس يقوم جيدهم من غير جيدهم بكثرة، إذا رأوا كثرة الحضور عند الرجل قالوا هذا دليل على أنه منهجه صحيح وأنه دعوته حق، ولهذا لاحظوا الناس كثير حوله. وإذا رأوا آخر عنده أناس قليل ولو كان من أعلم أهل الأرض يقولون هذا دليل على عدم صحة دعوته، وإلا لو كان دعوته صحيحة لكان الناس حوله كثير. إذن إذن كيف لو أن هؤلاء أتوا إلى أماكن الركض وأماكن اللعب وأماكن العالم بالآلاف والمئات، العالم بالآلاف والمئات في هذه الأماكن، فهل هذا دليل على الحق؟ تفضل الشيخ صالح. تفضل الشيخ. هنا أيضا قد يعني كما أشار الشيخ البعض يدل عليكم بالسواد الأعظم، والسواد الأعظم، السواد الأعظم هو موافقة الحق، السواد الأعظم هو موافقة الحق واتباع الهدى حتى وإن كان الإنسان وحده. عندكم شيء شيخ؟ هذا على فرض طبعا صحة الحديث، لأن في الحديث الذي أشرت لي قبل قليل قال عليه الصلاة والسلام ثم رأيت سوادا عظيما فقلت هذه أمتي، قالوا هذا موسى ومن معه. ثم رأيت سوادا عظيما آخر فقلت هذه أمتي، قيل نعم هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. السواد الأعظم هم أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والسائرون على نهجه، وليس السواد الأعظم الكثرة من الناس سواء كانوا على خير أو على شر، هذا أمر يدركه كل مسلم.
جزا الله شيخنا شيخ عبد الرزاق على هذه المحاضرة الطيبة والأجوبة النافعة، وكان هذا هو السؤال الأخير، وجزاكم الله خير على حسن استماعكم، ونطلب من الأخوة التوجه إلى المصلى لأن صلاة العشاء سوف تقام بعد 5 دقائق. جزاكم الله خير. السلام عليكم.